السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الأبواب من أبواب العلم. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامها، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بثبوت ذلك ما حيينا أبدا. بوابة العلم إتقان العقيدة، وأشرف العلوم على الإطلاق العلم الذي يختص بالله جل في علاه بأسماء الحسنى بصفاته العلى سبحانه جل في علاه بذاته الكريمة المقدسة الشريفة. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذين الكتابين العظيمين الجليلين، كتاب الشريعة للأجري، وهو من أهم الكتب التي لابد للإنسان أن يتقن ما فيها، وكتاب شعب الإيمان، وهو من الكتب أيضا المهمة جدا المستوعبة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في التعلم والتعبد وعشر ذلك بين الناس. وقلنا كثيرا بأن الإنسان لا يمكن أن يندرج تحت فضل العلماء أو إتقان العلم إلا بإتقان هذا العلم. والمسألة دائرة على الصبر. كثير من إخواننا يعني ممكن يطلب العلم لكنه لا يصبر، وكما قلنا الميزة العظيمة التي تميز طالب علم عن آخر هو الصبر على الطلب. الصبر على الطلب هي التي المسألة العظيمة التي تميز طالب علم عن آخر. وإتقان العلم لا يأتي إلا بعد طول زمان، إتقان العلم لا يأتي إلا بعد طول زمان، كما قال الشافعي في الستة التي ستة أمور لابد أن يعني يكتسبها طالب العلم، منها طول زمان، إنه لابد ملازمة أستاذ وطول زمان. وطبعا ملازمة أستاذ هذه مسألة مهمة جدا في عصرنا هذا، لأن كثير ممن تصدر للتعليم هل هو أتقن ولا ما أتقن يعني الله أعلم، لكن العلم لا يصح فيه التعلم إلا ممن أتقن أبواب العلم. فلابد من طول زمان مع ملازمة أستاذ أتقن هذا الباب. فطالب العلم يميز عن غيره كما قلنا بالصبر على الطلب. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين في الطلب وفي التعلم وفي نشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا وصلوا لنا هذه المدارس، فلولا تيسير ولاة الأمور ما انعقدت هذه المدارس. فنسأل الله للعلى أن يساعدهم بذلك عند ربهم جل في علاه، أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يقبل عند الله جل في علاه إلا إذا أخلص به المرء. قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما زلنا مع بدايات هذا الكتاب الجليل والكلام على مسألة الخلاف والاختلاف والفرقة. وقد بينا الأسبوع الماضي بأن الفرقة الحق أنها على قسمين أو على مرتبتين، فرقة واجدة، وفرقة التي أوجبها الله جل وعلا ويحبها الله جل في علاه ولا بد للمكلف أن يعتني بها، وهي الفرقة الفرقان بين الحق وبين الباطل. يا الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل، فرقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان الذين يتعبدون الشيطان وتركوا عبادة الرحمن. هذه الفرقة واجبة. والفرقة الأخرى الفرقة أيضا الواجبة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، الذين يجحدون بالسنن ويردونها بعدما ظهرت لهم وتلألأت. لكن نبهني بعض الأفاضل الأمارد لهم مكان عندنا في قلوبنا وقدر كبير عندنا على مسألة أننا أغفلنا صراحة لما تكلمنا عن مسألة الفرقة، أغفلنا الكلام على الخلاف المسوغ أو الخلاف الذي يسوغ أو الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر. هل هذا يؤدي إلى نزاع وفرقة ولا يعذر بعضنا بعضا فيه؟ الحق أنا بينت الأسبوع الماضي لكن مررت عليه مرور الكرام أن هناك الخلاف، هذا الخلاف خلاف يسوغ في الاجتهاد فيه، يعني فيه يسوغ وهو يعني الأدلة مسوغة للاجتهاد ليست فاصلة في النزاع، أو ما في أدلة، المسألة كلها على دائرة على محضية الاستنباط. فهذا هل يعذر بعضنا بعضا أم لا؟ فإذا ألزمنا
حتى لا أكون أرسلت أمرا مهما لا سيما وأننا مأمورون شرعا للالتفاف والاجتماع والتحاب والتواد والألفة وعدم الفرقة التي أحبها الله جل وعلا وأمر بها. فإذا كنا مأمورين شرعا بهذه المسألة فلذا وجب علينا الآن أن نصدر الباب بالكلام على الفرق بين الاختلاف والفرقة، إذ بينهما عموم وخصوص. ليس كل اختلاف يؤدي إلى الفرقة، وليس كل ولكن كل فرقة تؤدي إلى الاختلاف. ليس كل اختلاف يؤدي إلى فرقة، ولكن كل فرقة لابد أن تؤدي إلى تنازع وإلى اختلاف. هذا الذي سنبينه إن شاء الله. وأيضا نختم الكلام كما قلنا، إن كانت الفرقة التي ستقع قدرا وقد قدر الله جل وعلا بأنه سيقع الاختلاف والفرقة بين المكلفين، فكيف نتعبد لله جل في علاه؟ شرعا نهانا عن الفرقة، نهانا عن الاختلاف، بل أمرنا بالائتلاف وأمرنا بضدها، وقدرا قال ستقع هذه الفرقة، فكيف الجمع بين الأمرين وكيف التعبد لله جل في علاه؟ وننظر بعينين جملتين، عين الشرع وعين القدر، وكيف الجمع بينهما. هذا نختمه إن شاء الله بعدما نتكلم عن المسألة العظيمة التي بيناها الأسبوع الماضي، وهي أن الاختلاف ليس كل اختلاف يؤدي إلى تنازع وفشل وفرقة، بل كل فرقة هي التي تؤدي إلى تنازع واختلاف وفشل وفرقة. تفضل. هو لابد رجل بعين، لابد من رجل بعين هو الذي يقرأ. هي الجزئية الأخيرة فقط، وما في كل واحد معاك تتعبد. تعال، هو كل واحد ما عندوش كتاب، الكتاب ما فيش، الإخوة ما عندهمش كتب. طالب علم بلا كتاب كأنه الدارقطني، وأنا لا أعتقد في زمننا هذا من يأتي مثل الدارقطني. في حد فيكم مثل الدارقطني؟ ده بيبصوا لعبود، عبود مش الدارقطني ولا أعرفه. في حد فيكم مثل الدارقطني؟ انت عارفين ايش المصيبة؟ المصيبة ان انتوا مش عارفين من الدارقطني، دي هذه المصيبة الكبرى. اللي يعرف الدارقطني يرفع ايده. نعم، ممتاز. اللي ما يعرفش الدارقطني يرفع ايده. اللي مش كده ولا كده يرفع ايده. اللي في النص اتفضل. مفيش. خاتمة المتقدمين الدارقطني. الدارقطني هذا فحل من اساطين اهل العلم، من فحول اهل الحديث. ليش انا اقول ما في الدارقطني في عصرنا؟ لأن الدارقطني كان يسمع القراءة، يقرأ عليه رجل قرآن بقراءات فيصح له، وآخر يقرأ له الحديث فيصح له، وهو يكتب أحاديث. لا أحد يقول لي ما جعل الله رجل من قلبين في دوره، فضل الله يؤتي ما يشاء، يسمع ويقرأ ويكتب. فأنا ما أرى أحدا منكم هكذا، ممكن يكون بيسمع ويقرأ ويكتب. معاكم كتاب؟ لا. طب عندكم حافظة جيدة؟ في حد حافظ اللي قيل الأسبوع الماضي؟ فضل. لا. الإخوة لابد كل أخ يكون معاه الكتاب، وإن شاء الله يعني بعض الإخوة الأفاضل أشار علينا إن في إخوة ممكن أن نعطيها الكتب، بس الكتب هذه بقى يعني أولا هتعطى للمميزين سوى الصوماليين، إلا بعض الصوماليين الذين يعني خلاص انتقيناهم، لأن الصوماليين في العصر الأول عند الطلب كانوا من الإتقان بمكان ومن الحرص بمكان، وكانوا في كل أبواب الفقه. راح فين اللي كان أمامي؟ راح فين؟ اختفى. وين الشيخ عزام؟ ليش أنت تدلس علي؟ أنت ما شاء الله جسيم وطويل، فليش أنت بتخبره خلفك؟ أما في الفقه فرأيناهم في الفقه، وأما في الأصول فرأيناهم في الأصول، وفي الحديث فرأيناهم في الحديث. ده طلب اللغة، الآن لا نراهم في فضاء ولا في خلاء ولا في أي شيء، ما رأيناهم في شيء. لباد لو سمحت، أين كنت في صحيح مسلم؟ كنت موجود؟ أنا سؤال بس أريد إجابة، سؤال يسير أريد إجابة يسيرة. كنت موجود في صحيح مسلم؟ لا. قل لي نعم أم لا بعد إذنك. مش موجود. كنت في التفسير؟ كنت في الفقه؟ كنت في مصطلح حديث؟ لا لا. الآن كنت في مصطلح حديث؟ كنت في المقابر؟ كنت في المقابر؟ طب شوف انا ايش اقول لك، انا اقول لك يعني انت الان بتنشغل بالدنيا دون العلم بقى.
تفضل شيخ.
لبان ما يصح هذا، انت مقصر يا لبان. انا قلت لك اكثر مره ليس لمثلك ان يقصر هذا التقصير. احنا نؤمن فيك الخير. نضحت يا اخي على صاحب الحديد الله يهديك. فين الصومالي الناشئ الساعد الصاعد الواعد؟ فين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز صاحبه؟ وين عبد العزيز؟ هو اسمه ايش؟ لقمان. اين هذا؟ هذا عبد العزيز. وين صاحبك؟ اين لقمان صاحبك؟ هذا رجل شوف حيجي، ممكن يجي على ايديه مش يجي على رجليه الا ان يمنعه مانع. قل لي خلفته انت، قل لي ان خلاص احنا اعطيناه الرايه. اتق الله لبان الله. صاحب الحديث خلاص بقى يفعل ما فعلت، يتقاعس. اتق الله. ماشي تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: فهذا ما حضرني ذكره مما أمر الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزموا الجماعة واحذروا الفرقة. فإن قال قائل: اذكر لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك. قيل له: نعم، وواجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم جل جلاله على ذلك.
جزاكم الله خير. وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحابا. يحب الله جل وعلا منا الألفة، ويحب منا السعي إلى أن نتآلف ونتواد ونتحابب عملا بقوله السلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وقد بينا بأن المسلم حسم كل مادة الفرقة والنزاع والفشل. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أو صاحبك لقمان ومن معه عدو.
أو لا ما يأتون إن شاء الله اعتدت شمس مشرقة داخله يعطيهم الراية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الدين ولكن أقول تحلق الشعر، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. اللهم ازداد، اللهم اجعلنا ممن يحرص على الطلب للعلم يا رب العالمين. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحرص على الألفة دون الفرقة. أقول إخوتي الكرام، المسألة العظيمة التي قد نبهنا لها من إخواننا والأساتذة الأفاضل من كبرائنا على مسألة: هل كل خلاف يؤدي إلى التنازع والفشل والفرقة، أم هناك خلاف يمكن أن يعذر بعضنا بعضا؟ قلنا: نعم، هناك خلاف يعذر بعضنا بعضا، بل يجب علينا أن يعتذر بعضنا لبعض في هذا الخلاف. أما رأيت كتابا ماتعا في ورقات قليلة، وهو من أمتع الكتب التي كتبت في ذلك، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، خلاف وقع بين الأئمة الأعلام، وهذا الخلاف لا يفسد الود قضية بحال من الأحوال. لكننا سنبين تذييلا حتى وإن لم يفسد الود قضية، هل هو يعني يصرح لكل إنسان أن يدخل من كل بستان يأخذ ثمرة بما اشتهى وبما يعني يحلو له؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. أولا نقول: كل خلاف ليس لا يؤدي، كل خلاف لا يؤدي إلى فرقة وتنازع وفشل، ولكن كل فرقة لا تكون إلا نابعة من خلاف تؤدي إلى تنازع وفشل وإلى ما لا يحبه الله جل في علا. الاختلاف في اللغة له معاني كثيرة، أهم هذه المعاني هو المضاد. تقول: خالفه اختلافا ومخالفة، خالفه اختلافا ومخالفة. وتخالف الأمران أي اختلف ولم يتفق، اختلف ولم يتفق، صار هذا من طريق وصار هذا من طريق، هذا في ضرب وهذا في ضرب. واصطلاحا منازعة، الاختلاف منازعة تجري بين متعارضين، بين متخاصمين، لإبطال باطل أو لإحقاق حق، لإبطال باطل أو قضية معينة فيها اثنان يتخاصمان يتنازعان لإبطال باطل أو لإحقاق حق. أو كل الاختلاف في المذاهب هو ذهاب أحد الخصمين إلى قول خلاف ما ذهب إليه الآخر، ذهاب أحد الخصمين إلى قول خلاف ما ذهب إليه الآخر، هذا بالنسبة للاختلاف. ويعني لو كانت السبورة هنا كنا أنهينا المسألة مع الإخوة في شكل تصوري لمسألة الاختلاف، حتى ننهي المسألة بورياء بإيجاز لا بإسهاب. الاختلاف أنواع. تقول: الكلام على الخلاف من حيث نوعه، من حيث لأن أنا فصلت قولة السنة بذلك فسأعول عليه لكني لا أخل، سيكون تأسيسا للمبتدئ وأيضا تذكيرا للمنتهي. الخلاف هيكون بسهم هكذا أنواع، نوع
خلاف هتتكلم عن الخلاف بنوعيه، هتتكلم عن خلاف بمناطه، تتكلم عن الخلاف بحكمه. يبقى عندنا سهم نازل تتكلم على الرأس أنواع الخلاف، مناط الخلاف، الثالث حكم الخلاف، حكم الخلاف، حتى تصل بالثالث إلى الخلاف الذي فيه التنازع أو يؤدي إلى الفرقة والتنازع والفشل، والخلاف الذي لا يؤدي إلى ذلك. إذا الخلاف أو الاختلاف بنوعيه، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، الاختلاف بنوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. بالرسم هكذا الهندسي، السهم الأيمن اختلاف تنوع، السهم الثاني اختلاف تضاد. وتحت إذا قلت مناط الخلاف، مواطن الخلاف، قل اختلاف في المسائل العملية واختلاف في المسائل العالمية العلمية. المسائل العملية الخلاف فيها قد يكون هينا، قد يكون هينا، وهذا الذي يمكن أن يعذر بعضنا بعضا فيه. الخلاف في المسائل العلمية لا يمكن بحال من الأحوال، وكان في أصول الاعتقاد لا يمكن أن يعذر بعضنا بعضا، ولا يمكن يكون فيه الالتقاء، بل هنا الفرقة المحمودة التي أمر بها الله جل في علاه كما سنبين. هذا مناط الاختلاف. أما حكم الاختلاف فهو على مراتب ثلاثة. خلاف سائغ، الخلاف السائغ هذا أكثره في خلاف التضاد كما سنبين. خلاف سائغ النظر يوجبه، وفيه ما فيه من الاجتهادات، فلا انكار ولا ملامة. اختلاف سائغ، وهذا كما قلنا لا يفسد الود قضية عند العقلاء، اما عند الجهلاء فقد افسد وافسد وافسد الود قضية. وخلاف مذموم، هذا الخلاف المذموم الذي في خلاف التنوع، في مع كل دليل ومع ذلك يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، هذا لا يمكن، يحال على المؤمنين العقلاء الذين يرتجون رضا الله جل في علاه ان يختلفوا في او يكون فيه خلاف في مسألة اختلاف التنوع، لان هذا الخلاف يكون اصله التعصب والهوى والجهل والنصرة للرجال دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون كتاب الله جل في علاه. الثالث اختلاف محمود. الاختلاف المحمود هذا انتهينا منه، هو الفرقة المحمودة، وهو الاختلاف بين اهل الحق واهل الباطل، اختلاف بين الحق بين اهل الحق واهل الباطل. فاذا تكلمنا على هذا الرسم الهندسي بالتفصيل، قلنا الاختلاف بنوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع بإيجاز هو الاختلاف الذي جاء فيه ادله من الشرع، جاءت فيه ادله واضحه جليه من الشرع، فكل قول تبناه عالم من العلماء قول حق. يبقى اختلاف التنوع ضابطه حتى يضبطه طالب العلم كله حق، مع انه اختلاف واسمه اختلاف، والحق اننا نقول ليس باختلاف بل كله حق، وهو الذي تواردت عليه الادله توارد. وهذه من رحابه هذه الشريعه ومن سعه هذه الشريعه ورحمه الله بهذه الامه بان نصب لها هذه الشريعه الغراء. فهذه الاختلاف التنوع عندما ياتي دليل في عباده معينه فيبيح لنا هيئة من هيئات العبادة، ثم يأتي الدليل الآخر يوسع لك الباب أكثر فيعطيك هيئة أخرى من هذه الهيئات، أو ثالث يعطيك هيئة أخرى من هذه الهيئات. مثال ذلك، وهذه كثيرة جدا في أبواب الفقه، منها مثل الوتر. الوتر في اختلاف بين أقوال أهل العلم، بعضهم يقول السنة أن تصلي ركعة واحدة وترا، وبعضهم يقول ثلاثة، وبعضهم يقول خمسة، بعضهم يقول سبعة، بعضهم يقول تسعة وواحدة بتشهد واحدة سلام. ما اسمك؟ سمي نفسك لهذا الرجل، هذا اسمه لبان، بينكم توافق في اخر حرف، ومع ذلك لابد ان يكون تابعا لك، هو اول حرف. لكننا دائما في الوفيات نضبط، اما في المواليد لا نضبط، فاول حرف لا نضبطه. لقمان ولبان، انت من نون وهو من نون، لكن هو لابد ان يكون تابعا لك، فهمت؟ من يكون تابعا لك؟ بصوت عالي عشان نسمع والناس تسمع، من الذي يكون تابعا لك؟ لبان. ممتاز ممتاز، تفضل. فالغرض المقصود هذا الاختلاف اختلاف تنوع. جاءنا الدليل على انك تصلي الوتر ثلاثة بتشهد واحد وسلام، ثلاثة ركعة الأولى والثانية والثالثة بتشهد واحد وسلام، وجاءنا الدليل بأن تصلي الوتر ثلاثة بتشهدين وسلامين، صلى ركعتين منفصلتين ثم بعد ذلك ركعة واحدة توتر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم خشيت الصبح فأوتر بركعة، صلاة الليل مثنى مثنى. أيضا تصليها خمسا بتشهد واحد، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصليها سبعا بتشهدين وسلام، وتصليها سبعا بتشهد واحد، ورد هذا ورد في السبعة، في السبع ركعات تصليها على هيئة أن تصلي في السادسة تتشهد شهد كامل ثم تأتي وتقوم بالسابعة وتتشهد وتسلم وتصليها تسعا، وفي التاسعة أيضا تتشهد شهد كامل مع سلام قبلها تتشهد في الثامنة. فكل هذه وردت وأتت الأدلة عليها. فرحابة الشرع تقول لك إن أوترت بواحدة فلك، قد قال سلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح وصل فأوتر بواحدة. قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه أوتر سلم بالثلاثة وبالخمسة والسبعة كل ذلك أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف تنوع ليس فيها ثمة شيء، ولا أحد يمكن أن يلوم عليك إن أوترت بواحدة أو أوترت بثلاثة أو أوترت بخمسة أو بسبعة أو بتسعة، هيئة من الهيئات التي ورد بها السنة. كذلك هيئات استفتاح الصلاة نفس الأمر، كل هذا اختلاف تنوع. جاءنا الدليل أن تقول وأنت تكبر الله أكبر سبحانك اللهم ربنا محمد تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ورد عليه السلام لما ورد، ورد كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ورد كما في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بأبي أنت أمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة هنيها ماذا تقول؟ قال أقول اللهم بعد بين الخطايا إلى آخر الحديث. ورد لما ورد، ورد أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتستغفر الله وأنت راكع وأنت ساجد، ورد أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة الروح في الركوع وفي السجود، ورد أن تقول لك سددت وبك أمنت إلى آخر الدعاء. كل هذه هيئات جاءت في الصلوات لا شيء فيها بحال الأحوال، والاختلاف فيها اختلاف رحب واسع لا يمكن يكون فيه الإنكار بحال من الأحوال. وأيضا في ذلك القراءات، القراءات أن يقرأ يأتي الإمام فيصلي الله أكبر ثم يقرأ مالك يوم الدين، فيأتي الآخر يقرأ في المسجد الآخر ويقول مالك يوم الدين، أو يقرأ اهدنا الصراط المستقيم فيقرأ الآخر اهدنا الصراط المستقيم، كل ذلك وارد وقد ورد، وقد ورد الاختلاف وصحح النبي صلى الله عليه وسلم المصادر للصحابة لما اختلفوا لما لم يعلموا، فلما تعلموا ما اختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن مسعود كما في الحديث الصحيح بأنه قرأ الآية على قراءة وقرأها آخر على قراءة فأخذ به وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فقرأ، ثم قال الآخر اقرأ فقرأ، قال كلاكما محسن. هنا دلالة واضحة جدا نص فيما قلناه، قال كلاكما محسن بأحسنت أن أتيت بهذا وأحسنت أن أتيت بهذا، هذا دلالة واضحة جدا على سعة هذه الشريعة، كلاكما محسن. ثم ضرب لنا صراطا مستقيما وسبيلا واحدا، من اختلف وعرج على غيره ضاع. قال وسلم فلا تختلفوا، إنما كان من قبلكم قد اختلفوا فهلكوا. لما قال كلاكما محسن فلا تختلف يبقى لا يصح لكم الاختلاف في التنوع، هذا قد جاء عن السلام ذلك وجاء عن السلام، فلك أن تقول هذه سنة وهذه سنة، ولما تقف أنت متنطع على الناس أنا اللي عندي السنة، أنت لست عندك سنة، لما أنت ساعة علمك ما وصلت إلى ذلك، عندنا دليل إذا فيه سنة فلا صح لك أن تنكر على الآخر، بل ومن باب أولى لا يجوز لك أن تبدأ ولا تفسخه ولا تكفره على ذلك. لذلك قال السلام أول التأصيل كلاكما محسن، يبقى أقول دائما كلاكما محسن، لك دليل ولك دليل، كلاكما محسن، ثم قال لا تختلفوا، فإنما كان أو أهلك من كان قبلكم أنهم اختلفوا فهلكوا. القاعدة ذكرني بها رجل أحمد مسلم، ذكرني بالقاعدة، قال كلاكما محسن لا تختلفوا، من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، القاعدة لا 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 أنت ما تتسرع يا حسن حتى لا تدخل فيما لا تستطيع الآن أستاذ، ولن تنافع عن الرجل بلدي الرجل ينافع عنه. طيب الحمد لله. الآن تعرف ليش سألتك؟ لأنك لم تعرفه. ليش؟ لأنك ما حضرت التفسير. القاعدة أنا لما قلت التفسير ذكرت بعض الإخوة فيها، القاعدة والسارق والسارق، القاعدة شعبة من شعبة رأيته في الخلف، شعبة وين هو؟ تذكرها؟ القاعدة انت استني الآن، القاعدة عبود وين التونسي؟ أملت كثيرا أنها معك بس أنت أنا اللي بضيق على إخوة. سرق فقطع القاعدة لبان، القاعدة سرق فقطعنا يا رأيت ماشي يا سلام هذا إيه جمال هذا الجزاء من جنس العمل، طب ما سرق سرقناه هذا الجزاء من جنس العمل، لا سرق قطعناه
هذا الجزام الجنسي الأحمر. كم واحد مصري بتشتغل معاه؟ كم واحد؟ أبلغني كم واحد؟ كم واحد شربت من ماء النيل كم مرة؟ هذه فهلاوة عالية جدا، فلازم أعرف وصلت لها كيف. هاتت هي عندك، عندك كعبي، هذا هو آلف ما عندك. الفعل الألية قلنا من القاعدة عند العلماء في اللغة، إذا رأيت الفاء تعقب فعلا فاعلم أنها للألية. مش قلنا ذلك؟ سرق فقطعت يده. ليش قطعت يده؟ لأنه سرق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اختلفوا فاء. يبقى فاء الحكم الذي سيأتي مركب على العلة السابقة. إيش العلة السابقة؟ اختلفوا. إيش بقى فإيه؟ فهلكوا. يبقى إذا مفاد ثمرة الهلاك هذا لماذا؟ لو قلنا لما الهلاك؟ قالوا ليش؟ الاختلاف. والاختلاف في إيش؟ في التنوع، في باب رح واسع فسيح. ولما جاءت الأدلة؟ فلما الاختلاف؟ كلاكما محسن فلا تختلف، إنما أهلك ما جاء قبلكم أنهم اختلفوا فهلكوا. هلكوا لأنهم اختلفوا في أمر لا خلاف فيه ولا اختلاف فيه. الدليل هنا موجود، الدليل هنا موجود. هذا الكلام عن الاختلاف بنوعين: اختلاف تنوع. الاختلاف الثاني هو الذي نضيق فيه خلاف بعض الشيء، وهو اختلاف التضاد. ايش هو اختلاف؟ طبعا اختلاف التنوع خلاص فهمنا هذه المسألة. القراءات والأدلة التي جاءت، وصلاة الضحى يصليها ركعتين، يصليها أربعة، يصليها ستة، يصليها ثمانية، كل ذلك جاء بها الأدلة. أضرب أمثلة أخرى ولا الإخوة ثبتت في هذا الباب؟ ها، انتقل النوع الثاني، اختلاف تضاد. واختلاف التضاد معروف، التضاد هو الاختلاف، هو عدم الاتفاق. التضاد هو عدم الاتفاق، هذا في طريق وهذا في طريق. واصل التضاد عدم التلاقي، قال هذا حرام قال هذا حلال، قال هذا يجوز قال هذا لا يجوز، مفهوم؟ هذا اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هو الذي منشأه ويمكن ان يحدث فيه التنازع، ويحدث فيه الفرقه، بين الفرقه او اكثره او اغلبه يحدث فيه الفرقه وايضا الفشل والتنازع. لكن الحق اننا لابد ان ندقق النظر ونقف معه وقفه. اختلاف التضاد على مرتبتين: مرتبه يحتمل فيها اختلاف التضاد، الاسلام والشريعه الغراء تحمله وتحتمله، ويكون اختلاف تضاد ولا يفسد للود قضيه، وهذا الذي لابد ان نتكلم عنه. اختلاف تضاد ومع ذلك مع انه تضاد لا يفسد للود قضيه. هذا الاختلاف الذي محله واصله الاصيل وركنه الركين انه نابع عن اجتهاد، نابع عن اجتهاد. ما وجدنا فيه دليلا اثريا فاصلا في النزاع وحاسما في المد، ليس فيه اصاله دليل. كالمستجدات، مساله مستجده عصرنا في عقود معاملات كثيره جدا، هذه عقود مستجدات ممكن للإنسان أن ينظر فيها ليقيس ويعلم ويركب وينظر في اجتهادات العلماء، وهل هذا عقد قديم أم عقد مستحدث. هذه المسألة محلها الاجتهاد، فإن كان محلها الاجتهاد فرأيت أنا التحريم ورأيت أنت التحليل، لا يصح بحلم الأحوال ما كان أو ما دام الأمر أصله على الاجتهاد أن يفسق بعضنا بعض أو يكفر بعضنا بعض أو يلوم بعضنا بعض أو ينكر بعضنا على بعض. هذا خلاف مسوغ، خلاف سائغ رحمة الشرع هنا الآن. وهذا اختلاف رحمة، هو رحمة وليس برحمة، عشان ما أحد يوسعني الدائرة. خلاف رحمة، عمر بن العزيز قال اختلاف أمتي رحمة والحمد لله على الاختلاف. لا، فهموه أيضا فهما مغلوطا، ممكن يكون رحمة ممكن لا يكون رحمة، سنبين كيف ذلك. فهذا الاختلاف أصله اجتهاد، فإن كان الأصل في هذا الاختلاف اختلاف اجتهاد فلا إنكار فيه بحال من الأحوال. اضرب مثلا في مسألة الاستصناع، مسألة الاستصناع لأنها مشهورة الآن بين الإخوة، هو الأحناف يقولون هذا عقد مستجد، أما المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا ليس بعقد مستجد، ده هو الاستصناع، هذا هو السلم، لكنه نقص نقص شروط. لكن الحق المسألة فيها تسويغ، احتمالية الاجتهاد موجود فيها. يبقى من رأى أن الاستصناع حرام لأنه ناقص الشروط، متصورين الاستصناع، أنا قلت أكثر من مرة أنه يشتري شيء معدوم يستصنعه ويدفع تقسيطا يبني له بيت، كله هنا بيبني بيوت، يبني بيت، فيأتي للمقاول فيقول البيت، البيت مش موجود صح ولا لا، فيأتي الرجل الوسيط يقول أنا استصنعولك. يعني استصنعولك يعني أنا سأبني البيت، البيت ده بتكلف 50,000 أو 100,000 أو 200,000، هيعطي 10,000 كل شهر، ده كأنه باع له المعدوم. وين هو؟ مش موجود، كله رسم ايه؟
هندسي،
فهمت؟ يبيع لك شقه في بنايه لسه هتتبنى بعد 5 سنين، وباعها لك وانتهى الموضوع وانت تملكته وكتب لك العقد وياخذ منك الثمن بالتقسيط. هذا الاستصناع. العلماء اختلفوا فيه. بعض العلماء قال هذا عقد مستقل، فان كان عقد مستقل فالاقرب عندي ان الله جل وعلا حرم البيع وقال الربا حلال والبيع حرام، وهذه آية صريحة في كتاب الله جل في علاه. فإذا الأصل في الاستصناع الحرمة بهذا الوجه. نايمين لسه. العكس يعكس تصب أن الله أحل البيع، يبقى إذا الأصل في كل المعاملات إيش؟ يبقى الاستصناع حلال. قال به العلماء هل ننكر عليهم؟ لا والله. هل تبدع وتفسخ وتقول الناس بتتساهل وبتمشي عشان الفلوس؟ لا، هذا ده سوء ادب مع العلماء اذا قلنا بذلك. لكن من قال لا انا ارى ان الاصطناع ده عقد غير مستقل، ده هو بالضبط هذا العقد هو عقد السلام لكنه نقص الشروط، واخذنا بقول الائمه الثلاث. في انكار؟ لا ما في انكار، لكن المساله هنا سائغه لا حظ من النظر، فلا انكار فلا انكار، مع انه اختلاف ايش؟ تضاد، لان الثلاثه قالوا يجوز والرابع قال او العكس، ثلاثة قال لا يجوز والرابع قال يجوز، يبقى هنا الثلاثة يقولون اذا المال حرام والاحناف يقولون المال ايش؟ هو تضاد ولا في طلاق؟ هنا ما فيش طلاق، ومع ذلك وهو تضاد بفضل الله الشريعة تحتمل هذا، وهذا الخلاف لا يدر علينا الفرقة ولا التنازع ولا الفشل بحال من الاحوال. هنا يعذر بعضنا بعض، المسألة الشهادية هذا هو. وطبعا الأمثلة كثيرة جدا هنضربها حتى في العقيدة وغير العقيدة، لكن هل في العقيدة في اختلاف مسلمة يقال بهذا الأمر في أصول الاعتقاد؟ لا، ثم لا ثم لا، سيأتي إن شاء الله بضرب الأمثلة. الغلط المقصود هذا اختلاف تضاد لكن تحتمله الشريعة، هناك اختلاف تضاد لا تحتمله الشريعة، هناك اختلاف تضاد لا تحتمله الشريعة بحال من الأحوال، وهذا الاختلاف هو المصادمة للنصوص الصريحة، المصادمة للنصوص الصريحة لا يمكن أن تحتمله الشرع بحال الأحوال. لا تأتيني وتقول بأن المصرات حرام لأن خلاف القياس مخالف للأصول كما قالت الأحناف، قلنا هذا خلاف مطروح ولا يمكن أن أقول أن هذا الخلاف سائغ بحال الأحوال، صادم نصا. فإن صادم نصا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، فإن صادم نصا فهذا خلاف تضاد ولكنه غير سائغ. وإيش غير سائغ؟ يعني ننكر على من يقول به، لا نسكت ونبين الإنكار ونقول حرام ولا أحد يعمل به، أما الثاني لا، الثاني فيه شيء من نوع من الاحتمال يحتمل هذا الرأي، أن تحفظ قول الشافعي وتقول قولي الذي أتبناه صواب وقول غيري خطأ، فقول الصواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ لكن يحتمل، لكن عند مصادمة النص قل قول الله، لا مش قولي، قول الله وقول الرسول وقول الإيش وقول غير رسول الله قول ايش؟ حتميا. اذا لا يمكن ان يكون هناك مسوغ لهذا الاختلاف في حال من الاحوال كما سنضرب في الامثله. يبقى اذا وقعنا على انواع الاختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التضاد فيه مرتبه يعني يعذر بعضنا بعضا فيه ومرتبه لا يعذر بعضنا بعضا فيه. اذا قلنا وهذا انواع الاختلاف، طب مناط الاختلاف، طب انت الان بينت لنا في التنوع والتضاد ومتى نحتمل ومتى لا نحتمل ومتى ننكر ومتى لا ننكر، طبق لي عمليا. اقول التطبيق العملي ترتقي الى المرتبة الثانية، مناط الاختلاف، مواطن الاختلاف. اقول مواطن الاختلاف عندنا الدين كله اصل فرع، الفقهاء الذين المتأخرون هم الذين فرقوا بين الاصول والفروع، ومع ذلك نمشي تمشيا لنعلم ان الفرق بين الاصول والفروع ان المسائل الاصلية الاصيلة هي مسائل العقدية، يعني المسائل العلمية مسائل الاعتقاد، والمسألة الفرعية مسائل ايش؟ فقهية، فروع العملية اللي هو العبادات والصلاة والزكاة وغير ذلك من المعاملات. فهل يقع الاختلاف في ذلك؟ نعم. أقول أولا من أهل الملة واحدة، من أهل الدرب الواحد، من العقيدة الصحيحة التي لا يمكن من الأحوال أن يقع فيهم التنازع والاختلاف إلا بالهوى والتعصب لبعض الرجال دون الديانة ودون السير على درب الصالحين بحال من الأحوال، فهذا الاختلاف في المسائل العقدية قد يقع، نعم قد يقع، وفيه تنوع، نعم فيه تنوع، لكن ليس بتنوع بالكلام المطبق بالتنوع أنك تختار واحد وثاني، لا نقول فيه تنوع لكن فيه راجح مرجوح. وهذا الاختلاف في المسائل العقدية ليس في أصولها بحال، أصول المسائل العقدية أهل السنة والجماعة قد اتفقوا فيها، وأهل البدعة والضلالة قد اختلفوا مع أهل السنة فيها كما سنبين، فهذه أصول عقدية اتفق أهل السنة فيها لكن اختلفوا لما حدث الاختلاف بينهم، اختلفوا في التطبيق. مثل ايش؟ مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، رؤية النبي لله جل في علاه اختلف فيها العلماء. ابن عباس الصحابة، انظر لتدقق في الاصول اتفقوا، وعند التطبيق في الفروع اختلف. عشان ما تقول هنا اختلف في اصول العقائد يبقى اذا لا تنكر، لا، قد اتفقوا في التأصيل العام واختلفوا في التطبيق. كيف ذلك؟ نقول اتفق ابن عباس وعائشة، عشان ابن عباس وعائشة هما يعني اللذين قد ايه، او اللذين قد حدث او نشأ او نقل عنهما الاختلاف. ابن عباس يقول رأى ربه مرتين بعينه البصيرة، ورد عنه انه قال جعل الخلة لابراهيم، وجعل الكلام لموسى، وجعل الرؤيا لايش لمحمد، ولا يعني كلام لا يصح بحال الاحوال، كلام لا يصح. المهم الغرض المقصود بانه قال رأى ربه، وايضا الذين يعني دللوا له واستدلوا له واستدل هو ده حديث قول على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، لما قال له رأيت ربك قال نور إني أرى، نور إني أرى، فقال نور إني أرى، أو قال أني أرى، لكن تقرأ إني أرى ما تقرأ أني، فهو قال نور إني أرى أو قال أني أرى عشان نقرب التحويل في التصحيف في الرواية، نور إني أرى. فقالوا إذا رآه رآه بعينه البصيرة لا بقلبه، هذا بالنسبة لابن عباس. وعائشة قالت من، لما قال لها مسروق فقالت قف شعر بما تقول. نعم شيء، ما هو هذا الذي سنبين التصحيف، ما هو التصحيف، التصحيف أما كيف هو التصحيح، هنبين عند الرد على من قال بكلام ابن عباس ان هو صح في الرواية، الرواية صحيحة نور انا ارى، لكن هو لما صح في الرواية قال نور اني ارى، وابن حجر صح هذه الرواية على انه رأى بعينه البصيرة. الغرض المقصود اختلف حتى العلماء على هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية. لما؟ لانه ليس اختلاف في التأصيل العقدي، سأبين كيف ذلك حتى لا يقول انا اتيت ببدع القول، سأبين ذلك ان المسألة مسألة تطبيق، اختلفوا في التطبيق لكن التأصيل، يبقى اذا الاختلاف كان في تحقيق المناط لا في اصل المناط، مفهوم؟ في التحقيق فقط، فالتأصيل كله ثابت. فقالت عائشة قف شعري بما تقول، كأن له ذلك وقد قال الله جل وعلا من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب، يعني ايه، او قال فقد اعظم الله الفرية، يعني اخطأ خطأ عظيما، وقرأت لا تدركه الابصار ولا هو يدرك، وحتى هي استدلت استدلال خطأ للادراك غير ايش الرؤية، الإدراك حاطة ولا أحد يحد الله جل في علاه، لكن الغرض المقصود حدث الخلاف ولا ما حدث، ننظر فيهما اتفقوا على التأصيل أم اختلفوا. الجميع بإجماع الصحابة أنه ليس لأحد أن يرى الله جل في علاه في الدنيا، ويستدلون بقوله سلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهم متفقون جميعا بعدم رؤيته، بعد رؤية الله جل في علاه. فلما اتفقوا اختلفوا التطبيق، قالوا هل هذا التطبيق ينجر الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ينجر؟ كانت عائشة أتقن في هذا الباب وقالت ينجر، وإنكم لن تروا ربكم ينزل تحته النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس قال لا، عندنا أحكام خاصة بمن، وقد استدل على التخصيص لأنه عنده أدلة كثيرة في الخصوصيات، واستدل أنه جعل الرؤية، جعل المحبة الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمن، على أنها خاصة. يبقى الاختلاف هنا في التأصيل ولا الاختلاف في التطبيق؟ ها، في التطبيق. اختلاف التأصيل لا يمكن أن يرى الله في الدنيا بحال من الأحوال، لم تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يمكن لأحد أن يقول الله رأى الله. لكن الخلاف في التطبيق، طب الحكم ينجر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ينجر، لأن فهل في خصوصية ولا ما فيش خصوصية، ده الاختلاف فقط، مع الاتفاق العام في التأصيل أنه لا يرى الله رأى في الدنيا بحال من الأحوال بعين البصيرة، وأهل السنة والجماعة قالوا يرى بعين القلب يعني في المنام يرى، لكن بالعين البصيرة لا. فهذا عن هذا الاختلاف، وإن كان الاختلاف هنا إذا قلنا به تنوع ففيه راجح وفيه إيش مرجوح. طب هل ينكر بعضنا بعضا؟ هل ابن عباس يبدع عائشة رضي الله عنها، أو عائشة تبدع ابن عباس؟ لا والله. هل من تبنى في عصرنا ذلك بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل في علاه إلا بفؤاده مرتين، هل من تبنى الرأي الآخر وقال لا رأى ربه بعين البصيرة، هل أحدهما يفسق الثاني أو يبدع الثاني أو يكفر الثاني؟ ليس له ذلك بحال من الأحوال، وهي مسألة عقدية الآن، لكن ليست في أصول الاعتقاد، هي في إيه؟ في تحقيق المناط، حتى تعلم هذا، لأننا سنبين، لأن في أصول الاعتقاد ستبين الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين من يميع وبين من يؤثر. التأصيل الصحيح يقول هذا ضرب النبي، لا أسعى إلا لضرب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا الاختلاف في عذاب الميت ببكاء الأهل، وهذا اختلاف أيضا جاء استدراكا من من؟ من عائشة، لما ذكروا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطاب ابن عمر يذكران بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الميت يعذب ببكاء أهل. هذه مسألة إيه؟ مسألة عقدية، مسألة غيبية، والغيب أصل اعتقاد. فلما قالت ذلك قال عائشة قالت تحدثوني عن غير كاذبين، لكن السمع إيه؟ يحدث فيه الاختلاف، قد يخونه السمع، قد لا يضبطه. تحدثون عن غير كاذبين، لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم استدلت بأمرين، الأمر الأول أنها قالت أنه قال ذلك في اليهود وأنه لا يعذب الآن واليهود يبكون عليه لكفره، وقالت كيف يعذب الميت وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ننظر، أنا أبين لكم حتى لا نميع القضية. قلنا اتفقوا في التأصيل واختلفوا في التحقيق، اتفقوا جميعا على أن عذاب القبر واقع، اتفقوا جميعا على أن عذاب القبر واقع، ما اختلفوا فيها بحال الأحوال. أهل البدع هم الذين اختلفوا في ذلك. الرجل يقول بعقل خارب يحسب أنه ذكي، يقول طب اقعد كده في القبر لغاية الصبح وشوف لي بقى اللي هيجلس وهيتضرب بالمذبة والصوت اللي هتسمعه. اجلس اخويا وخد معاك اثنين وكاميرا وصور هذا الكلام. ايش بيفعل؟ بيشكك في امر الغيب. اين انت يا ابن يا حبيب؟ علم الغيب هذا علم الله الذي في علاه. انت تكون نائم وبجانبك نائم وانت بتلطم والتاني بيفرح، صح؟ ما واحد يجلس بجانب واحد اخر نائم، الاول سين نائم، زيد نائم، عمرو نائم، زيد نائم فوجد انهم صلبوه، وبعد ما صلبوه جلدوه وعمال يصرخ حد صلى. واما عمرو راى امراه حوراء جميله فكان العقد، ثم الدخول في نفس الليلة، ثم المتعة، ثم عاش مسرورا وقام مغتسل. وأما الثاني قام الدماء كأنها تسيل من إيش، وهذا بجانب هذا حدث ولا ما حدث، يحدث في وإحنا هكذا في الحياة الدنيا نعيشها، صحيح ولا لا؟ فبالك في الغيب، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى في علاه. فلذلك نحن نقول اتفقوا جميعا على عذاب القبر ونعيم القبر، الحمد لله ما في اختلاف في هذه المسألة العقدية الأصيلة، لكن اختلف هل اختلفوا في سبب العذاب في ما تحقيق المناط. هل يعذب لما يبكي ابو علي او امه او مراته لما تقول يا سابع يا جملي هتسيبنا منين يا حبيبي؟ فهل يعذب ذلك ولا ما يعذب؟ هذا الكلام اللي ممكن نقول فيه اختلفوا فيه، لكن في التفصيل العام قد اتفقوا. ايضا في مسائل مثل هذه المسائل لما اختلفوا في ايات قول الله جل في علاه فسمى وجه الله، الشافعي ومجاهد يقولان في قول الله جل في علاه فحيثما فأينما تكون لا فأينما تولوا مش فأينما تكون فأينما تولوا فسمى وجه الله. قال الشافعي فأينما تولوا فسمى جهة الله قبلة الله، فلم يجعلها من آيات السفوان. قال مجاهد، تعرفون من مجاهد؟ مجاهد هذا قرين للشيخ محمد رشيد رضا، كان صاحب المنار، تعرفون شيخ من مجاهد؟ من خلينا نعرف نشوف الإخوة. أنت البعيد بالقريب، تلميذ محمد رشيد رضا، هو نقح كتاب، حقق كتاب مجلة المنار، ممتاز. طب هو عبد الله بن عباس كان في عصر محمد رشيد رضا؟ امال ايه؟ محمد رشيد رضا كان تابعي ولا كان صحابي؟ ها؟ كان تابعي؟ كان تابعي؟ يا رجل انت دق نظر لانه ممكن يكون له رؤية، عيب تكون مصري ومتعرفش محمد رشيد رضا، عيب كبير. نعم جيد هو نعم محمد رشيد رضا طبعا متأخر صاحب مجلة المنار، وكان له محمد رشيد رضا، انت لو نظرت الى منقبة وحيدة تكتبها في ترجمتي تقول له منا على هذه الامة لا يعلم بها الا الله جل في علاه. ايش هي؟ كان سببا في بزوغ نجم الالباني، الباني مجدد العصر في مسألة الحديث وتهيج الشباب لطلب العلم والتخريج، كان السبب الرئيس في هذا الباب هو صاحب مجلة المنار محمد رشيد رضا. شوفوا كيف الله إذا أراد أن يصيب أحدا أسابه ولا يدري. والآن كل ما حدث من الألباني في عصرة من؟ محمد رشيد رضا. ثم بعد ذلك كل طلبة العلم الذين قد درسوا وخرجوا واشتدوا على أنفسهم في 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 في, في ميزان من؟ في ميزان مثل هذا الرجل. ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الرجل المقصود مجاهد كان تلميذ ابن عباس، قال قول الله فثم وجه الله فثم قبلة الله فثم جهة الله جل في علاه. فهنا قال ابن تيمية هذه الآية ليست من آيات الصفات، المقصود بها القبلة والجهة. قلنا له كيف؟ قال وجه الله وأضاف الوجه لله. قال السياق محكم، السياق والسباق والحق من المفسرات، وكل السياق بيتكلم عن إيش؟ عن القبل استقبل قد نرى تقلب وجهك في السماء. من أول الآيات إلى آخر الآيات تتكلم عن إيه؟ عن هذه المسألة العظيمة وهي تحويل القبلة. فشوف لما انتهزها فرصة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون زعموا صفات الله جل في علاه، قالوا يا حبيب تأويل ومش تأويل، أنتم تؤولون ما هو فثم وجه الله، قلتم قبلة الله، قلنا والله أخطأتم خطأ فاحشا. هذه الآية ليست في النزاع، ليست في مورد النزاع، لأنها ليست آية صفات. هذا عندما قال بذلك الشافعي، يأتي تلميذ الشافعي ابن خزيمة وهو من الشافعية، يقول إيش؟ يقول لا، هي من آية الصفات، وهي إثبات لوجه الله فيه حتى لو أثبتنا القبلة والجهة. فهنا الخلاف بينهما، بين هؤلاء أهل السنة والجماعة الشافعي وتلميذه، طبعا مش تلميذه المباشر، مفهوم؟ الشافعي وتلميذه، أو خلاف هذا الرجل قال جاء وهذا الرجل قال لا وجه. هل هذا الخلاف خلاف أهل السنة والجماعة في العقيدة؟ لا، قد اتفقوا جميعا على التأصيل العام أن المضاف إلى الله جل في علاه إذا كان من المعاني فهي إضافة صفة إلى الموصوف. ثم قالوا هذه الآية ليست إيه؟ ليست من هذا الباب. هذه السياق يبين لنا أن هذه الآية ليست من هذا الباب. كا بسرعة كا ما فرطت في جنب الله، قالوا هذه الآية ليست من هذا الصفات بحال من الأحوال. فقالوا هذه الآية مش في مورد النزاع عشان تقول أنت أولت، لا، هي ليست فيه من آيات الصفات على أن تقول أن المضاف إلى الله جل وعلا معاني فيكون صفة، لأن السياق يبين أن المقصود بها الجهة والقبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. المهم هذا الخلاف كان خلافا في إيش؟ ليس خلاف في التأصيل، اتفقوا في التأصيل كل معنى مضاف إلى الله جل وعلا مع الصفة الموصوف، وإلا بيكون تشريع. قالوا هذا إذا كان في المورد، إن لم يكن في مورد النزاع فلا يصح أن نقول أنها من آيات الصفات. أيضا في قول الله جل في علاه يوم يقشف عن ساق ويدعون الى السجود، ابن عباس نفسه قال الساق هنا شدة وهول الموقف في عرصات يوم القيامة، لانه يرى انها ليست من ايات الصفات، فليس الخلاف هنا في المضاف الى الله جل في علاه، مفهوم؟ وهذا ايضا نقول فيه راجح مرجوح، لكن اختلاف تنوع ولا يفسد للود قضية بحال من الاحوال. ولذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على المتحبين في جلال الله جل في علاه تحت ظل الرحمن، تحت ظل الرحمن. طيب قال الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظل، أضاف ظل الله جل في علاه. جاء أهل السنة والجماعة من المتأخرين حتى من المعاصرين اختلف، منهم من قال لله ظل. ليش؟ قال القاعدة، قد اتفق أهل السنة والجماعة على إيه؟ على القاعدة. إيش القاعدة؟ نجري القاعدة، كل معنى أضيف إلى الله فهو إضافة صفة إلى. جاء بعضهم من أهل السنة والجماعة قالوا نتفق على القاعدة، هل اختلف في التأصيل؟ اتفق، لكن قالوا الحديث ليس في مورد النزاع. لا، كلامكم مش صحيح، ليست هذه الإضافة إضافة معاني. قالوا لما؟ قال غاب عنكم دليل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحبين بجلال الله جل في علاه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فكان الأصل هنا في حديث الصحيحين فيه تقدير مش موجود غير في الطبراني بسند صحيح، يوم لا ظل، يوم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، ظل العرش يعني. فإذا كلنا لست من أحاديث الصفات يبقى ليس لله ظل. يبقى الاختلاف لو قال واحد لله ظل وواحد قال لا ليس لله ظل بالحديث اللي احتجوا به، قلنا لهم ايه؟ هذا ليس بخلاف، ليس اختلاف يفسد الود، هو في خلاف نعم لكن يفسد الود قضية، لأنهم اتفقوا على التأصيل كل معنى أضيف إلى الله فهو إضافة صفة إلى، ثم اختلفوا في التطبيق في تحقيق المناط، هل هذا الحديث ينزل في هذه القاعدة ولا لا؟ فمن غاب عنه الرواية يوم المتحبون جاء الله جل في علاه تحت ظل عرشه، من غاب عنه هذه الرواية ما قال بقول من قال بأنه ظل العرش، ومن لم يغب عنه تغب عنه هذه الرواية قال بأنها صفة من الصفات. يبقى الخلاف هنا ليس خلاف في ايش؟ في التأصيل، ولا يفسد للود قضية. هذا الذي لابد أن نفهمه جيدا في هذا الباب حتى لا يودع بعضنا بعضا، ولا أصل، لأننا سأضرب مثل عليه قتلني أحرقني، وأنا كلمني بعض الأفاضل ساعة على رجل يخرجونه من أهل السنة وما أدري ما الذي عندهم ليخرجوه من أهل السنة، فسأبين ذلك، لأن الخلاف كان خلافا في تحقيق المناط ليس في التأصيل العام كما سنبين. الغرض المقصود أيضا من ذلك الاختلاف في اسم الله النور، الاختلاف في اسم الله النور. بعض الأهل السنة جماعة قال اسم الله النور، لله اسم عبد النور يصح لأن النور اسم أسماء الله جل في علاه، وبعضهم قال لا ليس بذلك، كل ذلك من قول الله جل في علاه، الله نور السماوات والأرض، منهم من قال نور السماوات والأرض عم نورها، ومنهم من قال خلق هذا النور، منهم من قال لا هذه صفة من صفات الله جل في علاه. إذا اسم النور اسم أسماء الله، والترمذي الحديث اللي جاء فيه اسم النور والحديث ضعيف قال نستأنس به، وبعضهم قال لا ليس بالاسم. هذا الاختلاف أيضا اختلف تنوع، لا ليس فيه اختلاف تراب ولا يفسد الود قضية. سيارة تويوتا كورولا بيضاء دبي 81386 أو 683 18 من اليمين 683 18 من الشمال 813 86. الغرض المقصود بأننا نقول في أن هذا الاختلاف لا يفسد الود قضية. في ذلك العزم صفة العزم لله ده في علام اختلفوا فيها أهل السلف. شيخ الإسلام تيمية يرى أن العزم صفة من صفات الله جل في علاه، وكل ذلك مبنى على حديث، والحديث فيه نظر، وعلى آية أيضا الآية لا يصح أن يحتج بها. معنا فحول القراءات هنا يبينون لنا بأنها قراءة شاذة، ليست قراءة سبعية، وهي في قول الله جل في علاه في سورة آل عمران قال فإذا عزمت فتوكل على الله. الخطاب لمن؟ للنبي. وقال فإذا عزمت من؟ النبي صح. قرأت قراءة فإذا عزمت التأتى ايه؟ فعل، يعني من الذي عزم؟ الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، يبقى توكل على ربك لما عزم الله، توكل على الله يبقى إذن سينجز لك ما عزم عليه. فقال فإذا عزمت، قال يبقى إذن هذه صفة من صفات الله جل في علاه. القراءة هذه سبعية شعب عزيز، قراءة ليست سبعية شعب، ليست قراءة سبعية، ليست قراءة معتبرة. لذلك لا يصح أن نقول هنا حتى لو حدث الاختلاف. الاختلاف هنا اختلاف في التحقيق، تحقيق المناط، التأصيل كله عام يتفقون فيه، الاختلاف في التحقيق، تحقيق المناط. فلذلك ليس في أصول العقيدة أي اختلاف عند أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للمسائل الاعتقادية. هناك في طبعا احنا بنحقق الآن في المواطن الاختلاف، هناك مسائل في أصول الاعتقاد كالاختلاف في القدر. رجل يقول لا قدر والله جل وعلا لا يعلم شيئا حتى يؤمن، حتى يحدث، حتى يكون في أرض الواقع، بل ارتقى هؤلاء فقالوا ولا يقدر على شيء حتى يقع. قالوا لا يعلم ولا يقدر حتى يقع. هذا اختلاف في اصول اعتقاد، وهنا الفرقة تكون فرقة واجبة، والاختلاف هنا اختلاف محمود. نقول براءة، براءة منكم ومما تقولون، الله قادر على كل شيء، والله خالق كل شيء، والله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خالق كل صانع وايش وصنعت. قال الله جل، الله خالق كل شيء. وقال الله جل، كل شيء خلقناه بايش؟ بقدر. فالقدر هنا الذين ينفون القدر لا يمكن ان يلتقوا مع اهل السنه والجماعه بحمل الاحوال، ولا بد من الفرقه. الفرقه هنا تكون واجبه. في مساله الوعيد والوعد، انا نسيت المساله المهمه، انسانيه الشيطان ولكن ذكرني الله بها بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت الاختلاف هنا اختلاف كان في تحقيق المناط في الاول، والاختلاف لا يفسد الود بالضبط في تحقيق المناط. رجل قال للي بيشرب خمر واصر عليه، فنهاه زيد وعبيد وعمير وقالوا يا حبيبي اما تقرا بان السلم؟ قال له انا في الخمر عاش، وقال الله جل وعلا في الخمر فانتهوا، وقال الله جل وعلا انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، البغضاء في الخمر. انا نصره لاهل السنه، والله ابارئ ساحتي امام ربي جل في علاه حتى لا يقع احد في رجل يصدي نفسه حمايه للسنه ثم التبدع والتفسيق باسرع ما يكون له. لا لا والله ليس الديانه باذن الله، انا ارى ذلك وسنرى. فانا اقول الان ايش اللي حدث؟ الرجل الان ما اختلف في التاصيل. التاصيل هنا كما سنبين اختلاف بيننا وبين اهل البدع والضلاله في الوعد الوعيد، الذين يقولون من فعل المعصيه فقد كفر، شارب الخمر كافر، الزاني كافر، السارق كافر، الكاذب كافر، المغتاب كافر، يكفرون. هذا براءه منا ومنهم الذين يكفرون بالمعصيه. فاذا اوقفت الرجل الذي قال بان المصر على شرب الخمر كفر، رجل شرب ثم شرب ثم نهوه ثم شرب ثم نهوه ثم شرب، فقال هذا كافر، ننظر هو كفره بشرب الخمر ام بالاصرار؟ ها بالاصرار. ده احنا بنتنزل ان يكون قد سبق. انتم فاهمين؟ بنجيب المساله من الاخر، انه قد ثبت انه كفر بشرب الخمر بالاصرار، كفره بشرب الخمر، لا يبقى فر من ايه؟ فر من تكفير المعصيه، فر من فكر الخوارج صح، لكن ايش فعل؟ اخذه باللازم، باللازم كانه يقول لما ننهاه ونقرا عليه القران ونبين له السنه ونعنى في الخمر عشر، نعنى في الخمر عشر، ويصر كانه استحل، فجعل الاصرار علامه على الاستحلال، فاخذه بلازم ايه؟ بلازم الفعل. والاخذ بلازم الفعل مخالف لتقاليد اهل السنه والجماعه، لا، لازم القول ليس بقول، ولازم الفعل ليس بفعل، اين الرحمه؟ لا يجوز. يبقى اذا نقول له ايه؟ نقول له انت من المبتدعه، انت من الخوارج، من التكفيريين، او نقول له قد اخطات، اخطات ولا نقبل خطاك، تعالى نقرك عليه، بل نعاودك ونقول قد أخطأت، لكنك لا تكفر بالمعصية، لا تكفر بإيش؟ بالخطيئة. فأنت لست من المبتدعة، لكنك أخطأت فتراجع عن خطأك ونبين له الخطأ، لا أن نبدعه وإيه ونفسقه. ولما الرجل هذا الذي قصدته وعانيته الأسبوع الماضي، لما قيل له أنت تكفر المعصية حلف بالله لا أفعل ذلك، فالذي يبدعه يقول لا والله، ولو لابد تكون مبتدع، ولو ولو حتى وعلفت بمئة أيمان لابد. فقال لا، الرجل في الخلوات يقول بذلك. طب ايش عرفك؟ انت سجلت له، بعت الجن القرين، انت بتستعين بالجن، فقرينك راح سجله وراجع اعطاك انه في الخلوات يقول ذلك. كيف عرفت؟ اترجم بالغيب؟ الا تتقي الله ربك؟ رجل اقسم، قال صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله فايه صدقوه، ان ثبت لك غير ذلك فالامر منتهى والدليل معك، وانت ارفع رايتك كيف ما شئت ونحن معك، لكن ان لم يثبت عندك فكن تقيا ورعا، فكن رحيما باخوانك، فكن ممن يسعى للوفاق لا للخلاف، كن ممن يذهب عن اهل السنه التبديع، لا ممن يوقع اهل السنه في التبديع، هذا هو. فلذلك نقول الخلاف هذا اذا خلاف فيه ما يحتمل المرء احتمل، ولا تفسق ولا تبدع ولا تكف، لا تتسرع في ذلك، اعراض المؤمنين حفره من حفر النار، فاستبصر طريقك. هذا بالنسبه للخلاف في الخلاف ليس في الاصول، اما الخلاف في الاصول قلنا في الوعد او العيد او في القدر بان يكفر، لا لا يكفر، منهج الخوارج التكفير والخروج والقتل واستحلال واستباحه الدماء البريئه، كل ذلك فراق بيننا وبينهم، لانه خلاف بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدعه والضلال. ايضا بالنسبه للارجاء، الذين يقولون بان ايمان ابليس كايمان جبريل لا يضر مع الإمام معصية ولا مع الكفر طاعة، هؤلاء مرجئة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لابد من الفراق الحقيقي، لابد من الفرقة المحمودة، هذه واجبة، ولابد من الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة. نعم نقول بهذه الفرقة، لأنه لا يسوغ لنا أو لا ليس هناك اجتهاد مسوغ إلى أن نحتمل مثل هذه الاختلافات. هذا بالنسبة لهذه الأبواب. ومن هذه الأبواب التي لابد أن أقول بها دينا أبواب الصفات، أبواب الصفات، أن لا يرتضي أحد بصفة الله جل في علاه، أن الله جل يقول الرحمن عاش استوى، يقول لي لا ما استوى، استولى استولى، من وين أتيت باستولى؟ النبي قال استولى؟ لا. أبو بكر قال استولى؟ لا. عمر قال استولى؟ لا. طب أسألك سؤال، أنت أعلم أم هؤلاء؟ سيقول أنا. قلنا له أرحتنا منك؟ قال لا هم أعلم. قلنا طيب هم أعلم، وسع كما وسعهم؟ قال لا أنت لا تفهم ولا تفقى. هم علموا لكنهم خبأوا ذلك، أخفوا. ليش أخفوا؟ قالوا للعوام. طب إيش عملهم؟ إيش فيها العوام لما يعرفوا أن ربنا استوى؟ إيش فيها؟ قال لا ما يحتملون ذلك، هيفكروا بقى جلوس وإن الله يحتاج للاستواء. قلنا له لا، ليش؟ الفطرة السليمة تقول أنا أعرف الآن ذات الله. أنت تعرف ذات الله؟ أقول لا. قلنا خلاص، إن لم تعرف ذات الله فلا تعرف صفات الله جل في علاه، ليس كمثله شيء. ونقول لك هل خبى أن السلام ذلك؟ إذا أخفى ولم يبلغ، وقد أمر الله تعالى بالتبليغ، قال قد بلغ. قلنا إذا تتهمه بالتقصير في إيش؟ في البيان، فلم يبين. قد قال الله جل في علاه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالذين يختلفون عن السنة جماعة في الصفات والصيحات الراقية الآن السامية التي وصلت إلى عنان السماء، لأن المسألة مسألة اجتهادية، دي مسألة منطق. تقول يد الله هي القدرة والنعمة، مفيش مشاكل. تقول يد الله هي يد، اختلاف طبيعي بين العلماء في تحقيق المناطق، وكله بيحب بعضه وكله بيبيه جنب بعضه، وانتهى الموضوع، محدش بقى يتكلم في الموضوع عشان ايه ما فرقش من بعضين. مصيبة مصيبة. لما انا اقول لك الان، انت الان احنا قعدنا القاعدة الاولى، اذا اختلفنا في هذا الباب واختلفنا في هذه المسألة، على من نحيل؟ نحيل على مليء ولا نحيل على فارغ؟ على مليء. طب من المليء؟ ابو بكر، عمر، عثمان، علي، سعيد بن المسيب، الشافعي، مالك. ائتني بواحد من هؤلاء قال بما تقول، والا فلا. يبقى تسكت وتكف نفسك ويسعك ما وسعه. هذه خلاف في اصول الاعتقاد، هذا خلاف في اصول الاعتقاد. وطبعا الحمد لله من يقول بذلك كثير منهم يقولون يتفقون على صفات الله جل في علاه. هو الاختلاف في مساله الصفات الاختياريه، والاختلاف اختلاف فيه بعض التشويش، وهذا له تفصيل اخر، لكن الحمد لله هؤلاء يقولون بما يقول السنه والجماعه ويثبتون لله صفات على ما قاله اهل السنه والجماعه. لكن اذا اولوا هذه الصفات وحرفوها فاننا نقف ونقول لا، ليس هذا منهج اهل السنه والجماعه. منهج اهل السنه والجماعه ان يثبتوا لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للكلام في مسألة مناط الاختلاف في المسائل العملية أو المسائل أو المسائل العلمية. المسائل العملية كثيرة منها اللي هي الاختلاف الذي يبد يعني يكون فيه تضاد الذي ليس يكون فيه يعني فيه تضاد لكن مسوغ، مثلا حرمة صيام السبت مسألة مشهورة جدا عند الناس. رجل بعض الجماهير أهل العلم يقولون يجوز صيام السبت منفردا مطلقا يعني مقرونا يصوم يوم السبت، وبعضهم قال صيام يوم السبت حرام مطلقا. يبقى عندنا قول قال جواز مطلقا وعندنا قول قال حرام مطلقا. قال العلماء في هذه المسألة هل يبدع هذا ذاك وهل يبدع هذا ذاك؟ هل يحدث التبديع بهذا؟ لا لا يمكن، يختفي يحتمل يحتمل. لما؟ لأن الكلام كله على حديث حديث ولو لم يجد إلا لحائله. بعضهم ضعف الحديث وقال الحديث لا صح، وبعضهم حسن الحديث وصححه. من قال بالحرمة مطلقا صح الحديث ومسك وأمسك فيه، ومن قال بالجواز مطلقا قال الحديث ضعيف. وهو التصحيح والتضعيف أصلها مدارها على إيه؟ مسألة اجتهادية. يبقى هنا في اختلاف، في اختلاف واختلاف تضاد نعم، لكن هل مسوغ؟ هل نحتمل ولا ما نحتمله؟ نحتمله. يبقى من صام يوم السبت لأنه بدعه، من جاء يوم عاشوراء في يوم السبت وصام ما يأتيش مع رجل في الميكروفون والذي يصوم يوم عاشوراء يوم السبت فهو مبتدأ فاسق فيه وفيه وعليه. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصيام وقد صام، خالف النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. نقول اتق الله ربك، لا تفسق ولا تبدأ. بل الخلاف هنا خلاف يحتمل ويحتمل، لكننا سنبين بأن هذا الخلاف وإن كان فيه التسويغ وفيه الاجتهاد والحق فيه واحد. يعني ايش الحق فيه واحد؟ يعني اجتهد بأن تصل إلى الحق، اجتهد بأن تصل إلى الحق. كيف ذلك؟ قلنا لأن الله جل في علاه بيّن أن الحق عنده واحد. يبقى إذا اختلاف التضاد الذي يحتمله الاجتهاد فإننا نقول لا إنكار وفيه تسويغ بشرط وقيد. ما الشرط والقيد؟ قالوا الشرط والقيد هو أننا نبحث عن الراجح والمرجوح. يعني ليس كمن يميع بقناة فضائية كاملة تمييع عجيب ويقصدون بها الوسطية والاعتدال، وما أدري أين الوسطية والاعتدال. تمييع عجيب يأتيك بخمستاشر قول في مسألة وخذ ما شئت. أنت داخل بستان الموزة عجبك كل، التفاح عجبك كل، البرقوق عجبك كل، ما في طب يأكل من كله، كل ما فيش مشاكل. هكذا كما قلت امرأة قالت في النمسة هكذا أتت بخمسة أقوال وقال والله أخذت دي أختي ما فيش مشاكل يا أختي، تفضلي يا حبيبتي أخذت بهذا ما فيش مشاكل برضو عليك أخذت. بس بقى أنا بقى أنصحك نصيحة، خذي بالورع، عليك بالورع، شكرا حبيبتي شكرا، لكن هذا لا يصح دينا، هذا اسمه تمييع ما اسمهش وسطية. حتى لو قلنا الخلاف الذي وقع فيه تسويغ فيه احتمال، لكن نحن ديانة نقول في راجح ومرجوح. إما أن تقولوا من باب التيسير أن الاختلاف المتنوع هذا الحق فيه متعدد فنوافقه، إذا كان الحق فيه متعدد والكل مصيب أقسم بالله غباء مركب مني وتجرؤ وسوء أدب أن أنكر على من يقول خذي يا حبيبتي من دي ومن دي، خذ أنا أقول خذي يا حبيبتي كيفما شئت من دي ومن دي ما فيش مشاكل. لكن أن نقول بأن الحق واحد عند الله فهذا كلام باطل، كلام باطل. يبقى الديانة والورع تحصنا على أن ننظر أين الراجح وأين المرجوح، والدلالة على أن الحق واحد غير متعدد عشان ما بقاش فيه تمييع. قال الله جل وعلا ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، جيد. قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى والرسول. طيب ننظر لما أمر بذلك؟ لأن الحق عند الله واحد. قالوا دلل، قلنا ندلل. أما قال الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن ما دام من عند الله فلا اختلاف. يبقى الاختلاف اللي عنا هذا بأنظار المجتهدين كل منهم مصيب الأجر لكن غير مصيب الحق، الحق عند الله واحد مش متعدد. قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا. يبقى فين الوسطية أن أنا أقول حبيبتي خذي ده وده وده وده، مش ممكن، لأن في واحد قال حرام وواحد قال حلال، صار الاختلاف اختلاف تنوع. وطالما اختلاف تنوع يبقى الكل ينام مش مهم. اختلاف ايش؟ تضاد. يبقى لما دخل في اختلاف التضاد يبقى في راجح مرجوح. اختلاف التنوع هو الذي يقول خذي من هذا او من ذاك، لا اختلاف تضاد يبقى نبحث عن الراجح مرجوح. التقى هنا بقى الورع، واحد قال انا يا عمي صاحب حنفيات صنابير راجل بتاع بيباط مواسير لا نعرف راجح ولا مرجوح. قلنا لا شيء عليك، ثق في عالم من العلماء وخذ بقوله ولا اسم عليك. ثق بعالم من العلماء تجد فيه التقى والورع، لا أن يتحكم فيك الهوى والشهوة، وخذ بقوله وتوكل على الله. ف... فقط. وأما طالب العلم فلا يجوز له هذا بحال من الأحوال. ليس لطالب العلم بحال من الأحوال حتى ولو كان يتبنى المرجوح. أنا أقول له تعمل بالمرجوح ولا يجوز لك أن تعمل بالراجح. طبعا إن كنت لا تعلم أن هذا هو الراجح، إحنا نقول في حقيقة الأمر هو تبنى المرجوح ويراه راجحا، قلنا لا يجوز لك أن تعمل بإيش؟ تتبنى تدين الله بهذا تعمل به، هذا هو. فإذا هذه مسألة شعرة يحسبها الناس أنها وسطية وتيسير على الناس، إن أنا أتي بكل قول شوية يختار منه ما شاء. لا، وإن كان اختلاف في تسويغ وفي اجتهاد وكل إن شاء الله مصيب. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ يبقى في خطأ وفي إيه صواب، وإذا أخطأ فله أجر واحد. دل على أن الكل لا يصح أن نقول الكل مصيب، الكل مصيب الأجر لا مصيب الحق، هذا بالاختلاف. مثل حرمة صيام يوم السبت، مثل حرمة الصلاة بعد العصر. الشافعية يقولون لا تصلي بعد العصر بعد العصر كيفما شئت إن كانت صلاة ذات سبت. الحنابلة والمالكية والحنابلة يقولون لا يحرم عليك الصلاة بعد العصر مطلقا، ما يجوز، مفيش حاجة اسمها صلاة ذات سبب. حمل العموم هذا على عموم هذا ما يجوز. يبقى إذا الاختلاف ده اختلاف إيه؟ تضاد. وهو محتمل، ممكن أقول له حبيبي خذ بالشافعي ما يهمكش، خذ بالحنفي ما يهمكش، خطأ. لما دخل الرجل على الأمير وقال أرى أنك في الوضوء تأخذ بقول الشافعي، وأرى أن تأخذ في التكبير بقول الحنابلة، وفي السلام تأخذ بقول الأحناف، فماذا قال له الإمام؟ قال ضيعت دينك بهذا، ومن تتبع الرخص من العلماء فقد تزندق. واللي يجرني يجرني إلى ذلك أنا أقول التيسير على الناس، أي تيسير هذا؟ قد ضبط لنا النبي صلى الله عليه وسلم التيسير، ديننا كله تيسير لكن بضابط شرعي. إيش هو الضابط الشرعي؟ قال ما خير من سلم بين أمرين اللي اختار إيه؟ أكمله بقى، أكمله الله يكرمكم، لأن هذا هو فاصل الخطاب. إيش؟ ما لم يكن اسما. يبقى إذن أنت توسع الناس بالاسم والحرام لا ما يجوز، توسع الناس أن يختلف الأمة رحمة، ليس هذا اختلف الأمة رحمة، لا يكون رحمة لأنك استخالف مصادمة لكتاب الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع المرجوع. يبقى الاختلاف الرحمة هو في المسوق بأن الكل له مجتهد، وحتى المقلد الذي قلد عالما قد أخطأ هذا له أجر وهذا له أجر، والمقلد لا يحاسب عند رب مع أنه عمل بما يغضب الله. نقول بما يغضب الله واقعا، لأنه ربنا ما يرضى عن هذا لأنه خطأ صح، لكن هو يرضى لأنه إيه؟ أتى بما استطاع. واتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة ليه مناط الاختلاف في الأمور العملية مش الأمور العلمية. هذا بالنسبة لحكم الاختلاف في الجزء الثالث اللي هو نندرج تحت حكم الاختلاف. قلنا اختلاف سائغ معتبر، اختلاف مذموم، اختلاف محمود. اختلاف سائغ معتبر هذا الذي بيناه، اختلاف سائغ معتبر في مسائل يسيرة جدا للإنسان أن يقول هذا الاختلاف فيها. قنوت بعد الفجر هذا اختلاف سائغ معتبر، قام الرجل يصلي مع الإمام فقنت في الفجر، فقام قال يا رب أقنط ولا مقنطش؟ الحنابلة يقولون بدعة والشافعية يقولون سنة، ماذا أفعل؟ هذا اختلاف ولا مش اختلاف؟ اختلاف. وهذا لا يفسد للود قضية، ولا يصح للذي يقول بأن القنوت بعد الفجر ما يصحش بعد الفجر أنه يبدع من يقنط، لا يجوز له ذلك، خلاف مسوغ. لأن الشافعية يقولون بحديث أنس، ومنهم من حسن حديث أنس وصححه، أن أنس قنط في الفجر إلى أن مات فقال به، ولذلك والحنبلي يقول لا هذا حديث ضعيف لا يصح، يبقى إذن ما فيش قنوت. ولذلك ابن القيم حنبلي صرف، ومع ذلك قال لا يجوز لأحد أن يبدع من يقنط بعد الفجر، ليس هذا من باب التبديع بحال من الأحوال. اختلاف سائغ، مع أنه اختلاف تضاد لكن سائغ. فالدليل في هذا اختلاف السائغ الذي يحتمل. ومن بدع وفسق على الاختلاف الخلاف السائغ فقد ظلم، وقد أتى ظلما وزورا، وحسابه عند ربي والله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم ما دامت المسألة فيها ما فيها من الأدلة السائغة. كما قلنا إذا كان المالكية ولا الشافعية يقولون بالقبض أو الإرسال فنبدع هذا ونبدع هذا ذاك، هذه فيها مظلمة. لما؟ لأن المسألة فيها تسويغ، فيها اجتهاد. الخلاف الأول خلاف السائغ الذي لا ينبع عنه ولا الذي لابد أن لا ينبع عنه التنازع ولا الفشل. اختلاف السائغ اختلاف المذموم، هذا اختلاف المذموم أن يكون في اختلاف التنوع. صلى الوتر مرة واحدة وواحد صلىها ثلاثة، قال أنا أصلي ثلاثة سنة يا مبتدع، تصلي وتر واحدة يا مبتدع، هو ما عرفش الحديث، فهل يبدعه ولا ما يريد؟ ده اختلاف تنوع، ده هذا قد أصاب حسنة وهذا قد أصاب حسن. اختلاف التنوع ده لا يجوز فيه الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة والتنازع والفشل، لأن هذا فيه مظلمة. والخلاف حتى الخلاف التضاد لو كان سائغا، لو كانت الأدلة تعتري الكلام هنا والكلام هنا والمسألة اجتهادية ما فيش دليل فاصل في النزاع، فإننا نقول بأن التنازع والفرقة المبنية على هذا الخلاف والله الذي لا إله إلا هو فيها ما فيها من المظالم. فهذا خلاف مذموم. أما الخلاف أو الفرقة المحمودة والخلاف المحمود مع أهل الإيمان مع أهل الكفر والعصيان، هذا بالنسبة لهذا الكلام على الاختلاف. أختم به وأقول إذا بينا ذلك فإننا نقول بأن العلاقة بين الفرقة والاختلاف علاقة عموم وخصوص، كل فرقة لابد لها من اختلاف، لا تكون نابعة إلا من اختلاف، وكل اختلاف لا يؤدي إلى فرقة عموم وخصوص. فالاختلاف أعم من الفرق، والذي حذرنا الشرع منه هو الاختلاف أو الفرقة التي تؤدي إلى الاختلاف ثم تؤدي إلى التنازع ثم إلى الفشل، ولها صور كثيرة جدا، سنبين 4 صور منها ونقف عند صورة واحدة ونختم الباب في الكلام على كيفية الشرع والقدر. أما الصور منها مخالفة النص، مخالفة النص الظاهر من أجل قياس أو من أجل هوى أو من أجل تعصب لرجل، وهذا قد ظهر. يعني أنت لما ترى رجل من المتأخرين، أنا ذكرت اسمه وتأدبا لن أذكر اسمه الآن، قد يقول يعني قد سب أبا هريرة وطعن في فقهه من أجل الأحناف لأنه حنفي والأحاديث التي أتى بها تقال في المذهب الحنفي، فطعن تصريحا في أبي هريرة ورد النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا للرجال. هذه المخالفة المذمومة التي تؤدي إلى الفرقة والتنازع والفشل، لأنه صادر النص بهوى باتباع هوى أو تعصب للرجال، تأتي لرجل تقول قال الله كذا قال النبي كذا، وهذا رجل يطبق هذا القول وهذا القول، يقول لا قد قال فيه يا شيخنا أنه كذا. يا شيخ أنا أقول لك الكتاب هو الحاكم والسنة الحاكمة، لا تقول إن فلان وفلان هو الحاكم، لو قلت لي فلان وفلان يحكم فيهم الكتاب أقول لك دل أنا معك، لأن أحمد لما يقول سين مبتدع بيدلف بيفسر. يا أخي أحمد بجلالة قدري عندما سأل بقي بن نخلد لما كن وهما يحيى بن معين، قال بقي لي سؤال بعد ما اشتد عليه طلبة العلم، قال بقي لي سؤال، قال ما لك؟ قال أسألك عن الرجل، قال سأل، قال أحمد الحمد لله ما كانش فيه سيف في يد يحيى بن معين عشان يقتله، قال أنا أو تسألني عن أحمد؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد يسأل عنه الناس لا يسأل عنه أحد. اجتمعت كلمة النقاد على أنه لو ثبت التعديل من العلماء في راوي وجاء الجرح من أحمد مبهما غير مفسر لا يقبل، إمام أهل السنة والجماعة. نقول له يا أحمد وأنت إمامنا عندك الدين والتقى والورع دلل لنا لما بدعته، قال لأنه ضرب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحائط، قال لأنه جاءته الآية الصريحة فخالفها جهار النهار وابتدع في دينه، قلنا له فسرت فالحمد لله حي هذا. لكن لو قال هكذا هو مبتدع، طبعا بقى أبواق الحنابلة مبتدع مبتدع مبتدع، وبعدين إيش اللي حدث؟ مات خلاص انتهى الموضوع، نفس اللي حدث هو أبواق. والقاعدة عند العلماء المقلد لا رزة ولا تكلم في أي شيء، ما هو ما أفسد الدنيا إلا المقلدة. انت يا ابن حبيبي ما انتش عارف نواقض الوضوء، تقول انا لا اسمع هذا واسمع هذا، انت مقلد تسكت تتعبد وتسكت. هذا الذي اودى بابن جرير الطبري الى المهالك، مقلد احمد بن حنبل امام السنة والجماعة، احمد بن حنبل هذا محدث فقيه، احمد بن حنبل هو افقه الناس، احمد بن حنبل هو عالم المحدثين. جاء ابن جرير الطبري ترجم فقال احمد بن حنبل في طبقات المحدثين وليس من طبقات الفقهاء، راحوا جابوا جبل كسروه واشتروا بعض الطوب ورموه بالطوب، ليش؟ لانه ما قالش ان احمد فقيه، فرموه بالحجارة حتى الحجارة علت البيت، خلاص الراجل ينظر ما يلاقيش غير حجارة. لذلك لما مات اخفى قبره. رأيت التعصب ماذا يفعل في الناس؟ رأيت ومع احمد الذي يقول لا تأخذ مني ولا ابن عيينة ولا من الشافعي ولا من مالك، خذ من حيث واخذ، ومع ذلك انظر من جميع الطبري اخفى قبره لان الحنابلة اشتدوا بتعصبا للامام احمد. المسألة مش مسألة تعصب، المسألة فاصل الخطاب على سين وصاد، هو ايه؟ الكتاب والسنة. لذلك انت ترى بقى كثير من الذي يبدع ويفسق تقول له الدليل من الكتاب، يعمل كده. طب الدليل من السنة ايه؟ فين؟ يقول سأسأل. طب انت ستسأل وما عندك علم، ليش تتكلم في أعراض الناس؟ أنت ستسأل ما عندك علم، ليش تتكلم في أعراض الناس؟ ما في. نفس الأمر الشافعة ابن جرير الطبري قال ومن وراء الشافعي إلا من إيه؟ الفقهاء سيوف تسند. ده أنت تلميذ له، أنت فين أنت أصلا؟ ده أنت من تلامذة الشافعي، كيف ما تقول إن هو محدث؟ ده من اعلى درجات التوثيق ان البخاري بس كتب اسمه محمد ادريس الشافعي. ده توثيق، ده دلاله واضحه جدا على ان الشافعي ده من اسياد المحدثين. الله، هو تعصب دلله الكتاب وايه والسنة. لذلك لما شعبة اراد ان يتكلم في خالد الحذاء ايش اللي حدث؟ ثورة هائجة. ذهب اليه حماد بن زيد ومعه اخر، فقال له لشعبة: اجننت بالتصريح، والله بالتصريح يقال لمن؟ لامير المؤمنين في الحديث. اجننت تتكلم في خالد الحذاء؟ اجننت. ثم لاموه واشتدوا عليه فرجع ولم يتكلم. لو كان عنده بقى دليل كان ايش اللي هيحدث معهم؟ لا اسكتهم، ما فيش دليل، انتهى الموضوع. يبقى احنا نقول ايش؟ نحن دائما الكتاب والسنه يجروننا، فلذلك مخالفه النص الصريح دون اي ادله من الكتاب والسنه هوى تعصب ارمي على جنب. كل من حاجك بالكتاب والسنه قل انت فوق راسي. وجرني كما جر ابو هريره وجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالسلاسل، بعض الصحابه لا كل الصحابه المتاخرون منه بالسلاسل الى الجنان. جراني بالسلاسل وانا معك، ولان اكون ذنبا في الحق خير لي من ان اكون راسا في الباطل. هذا هو. فالمخالفه الاولى التي تؤدي الى الفشل والفرقه والتنازع مخالفه النص الصريح لهوى او تعصب لرجل او تعصب لفقه معين. لذلك جر هؤلاء التعصب للمذاهب. قام رجل فاختلق حديثا عن موسى، كذب على الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا: من كذب عليه متعمدا فالايه؟ الشافعي لما كان ناصر للسنه وكان كل اهل الكوفه والبصره ما يستطيعوش للاحناف شيئا، فجاء الشافعي قسم ظهر الراي عندهم، فقام الرجل لما وجد ان خلاص الاحناف هيروحوا فين، الاحناف كانوا اسياد الناس، ابقى الشافعي، فقام فقال: يخرج عليكم رجل اشر واضر من ابليس، اشر او اضر على هذه الامه من ابليس، اسمه محمد بن ادريس. ورفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، تعصبا تعصبا لماذا؟ الاخر بعد ما الشافعي استقر وتكلم في العراق بمذهبه نزل الى مصر، نزل اجتمع الناس حوله، فطلع كتاب بعد ما مات مالك اسمه كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ اختلاف مالك. قام واحد مالكي، شوفوا انت الفرق بين ابن المجشون او سحنون وبين هذا الرجل. قام الرجل في الصحر، كان حياته الصحر ابتدى يضبط نفسه على الصحر، وهذا وقت ايه؟ شريف، وقت استجابة الدعاء نزول الله. قام يشغل صحره: اللهم امت الشافعي، اللهم اقبض الشافعي، اللهم موته يا رب عشان مذهب مالك ما ينبسلش. حتى بلغ الشافعي، شوف التعصب وصل فين، يا رب موت الشافعي. فالشافعي قال: يعني وهل الذي يدعو عليه بالموت، الموت بعيد عنه ما ممكن، هو بيدعي ربنا يقبض روحه. طب هو ايش فعل ذلك؟ تعصبه. المساله مساله تعصب، فهذه مخالفه تؤدي الى التنازع والفشل والفرقه. من هذه المخالفات ايضا مخالفه جماعه المسلمين. واي جماعه؟ ما جماعات كثيره جدا، نقول لا الجماعه التي وصفها النبي، وايش الوصف اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انا علي وايه واصحابي. يبقى اذا خص جماعه النجاه بوصف الله بشخص، ما انا علي واصحابي، كتاب وسنه. هذا هو. المخالفه الثالثه التي تؤدي الى التنازع والفشل ايضا مخالفه ولاه الامور، سواء بالقول او بالخروج. هذه المخالفة تؤدي إلى الفشل والتنازع والفساد والإفساد والهلاك والدمار والقتل وضياع الدين، ضياع دين وضياع دنيا. ما نصب الله ولاة الأمور إلا لضبط الدين والدنيا، فما خرج أحد على ولاة الأمور إلا وقد فسدت بها الدين والدنيا. عثمان بن عفان لما خرج عليه وقتلوه، قال حذيفة وقال أنس وقالت عائشة وغيرها من الصحابة، قالوا: لو كان في قتله خير، لو كان في القتل يرون فيه الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم حلبوا بعده ايه؟ دما عبيطا. انتهى الموضوع. الخروج عن الامور ضياع، افساد. حتى الحجاج وما فعل من؟ بسرعه. ها لا مش سعيد، من سيد سعيد؟ ابن الاشعث، سيد ابن الاشعث. مع ذلك ومن الحجاج؟ وما ادراكم ما الحجاج؟ لما يدخل على عقله يقول: رايت رؤوسا قد اينعت تحتاج الى القطاف، وعمال يقتل ظلما نظورا. هذا الرجل وقتل سعيد بن جبير، بل اهان ابا هريره، ضرب على قفاه ابو هريره الصاحب، ضرب على قفاه وانس بن مالك، وهو المتسبب في قتل ابن عمر. وما ادراكم ما الحجاج؟ قال فيه الذهبي: نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل. واجمع اهل السنه والجماعه على ان ما فعل ابن الاشعث كان خطا بينا فاحشا، وكانت فتنه عمياء اطاحت بالامه. فأيضا من المخالفات التي تؤدي إلى التنازع والفرقة والفشل ودمار وضياع الدنيا والدين الخروج على ولاة الأمور، سواء بالقول في المنابر أو سواء بإيش؟ بيخرج بالسيف، وهذا أشد وأعظم هذا من الخوارج. هذه أيضا من صور المخالفات التي تؤدي إلى التنازع والفشل. فنعوذ بالله من هذه الصور، ونسأل الله جل في علاه أن يقربنا وأن يألف بيننا وأن يألف بين قلوبنا. نبقى بعدما بينا الخلاف والفرقة، وأن الاختلاف ليس كل اختلاف فيه فرقة وتنازع، اختلاف واحد فقط حذرنا منه الله جل في علاه. يبقى لنا أصل المسألة، طب حذرنا الله من الفرقة والاختلاف التي فيها التنازع والفشل والضياع وتؤدي إلى التردي وهلاك هذه الأمة. ثم بين الله جل وعلا أنها قدرا ستقع، ولا يزالون مختلفين، ستفترق هذه الأمة على ثلاث سبعين قدرا. فماذا نعمل؟ ماذا يعني كيف نتعبد لله؟ يأمر هنا بالألفة ويقول ستقع الفرق، ستقع الفرق. فكيف نكون عبادا لله جل في علاه حقا بهذا وذاك؟ نقول أولا، لما أمر أراد، ولما قضى أراد، قام قائم فيه ذكاء فقال لي تناقض، أراد الوفاق وأراد الخلاف، هذا فيه تناقض. قلت نعم سأبين لك وأنت طالب علم حصيف، أراد الوفاق وأراد الخلاف. قال إذن فصل، فالمسألة فيها تفصيل. قلت نعم، لأن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. فسألني سائل قبل أن أبين فقال لي أراد الوفاق وأراد الخلاف، أحب الوفاق وأحب الخلاف. قلت قف، قد فتحت لنا الباب، لا تقل أحب، أراد الوفاق فأحبه وأراد الوفاق فكرهه، ما أحب. يبقى إذن اتفق في الإرادة واختلف في المحبة. يبقى إذن أستطيع أن أقول فكل ما أراده شرعا قد أحبه، وليس كل ما أراده كونا قد أحبه. لا تخلط، لا تقول كل إرادة وكل قضاء أحبه الله جل في علاه. هذا محل فصل النزاع. يبقى إذن لابد أن نفارق ونقول هناك إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الشرعية لا تكون إلا في محبة الله، فيما يحبه الله. إيش هي الإرادة الشرعية؟ اللي هو الأمر الشرعي، اللي هو الأمر الشرعي، أمر افعل أو لا تفعل، أحب هذا أبغض هذا، هذه الإرادة الشرعية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه إرادة شرعية، قضاء شرعي. قال الله جل في علاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه إيش؟ إرادة. كل ما أحب الله جل وعلا أمر به، يبقى إذن الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الإرادة الشرعية التي أحبها الله جل وعلا. أما ما كان قدرا كونا، لا، لا صح أن يقال أحبه الله، ممكن يحبه ممكن لا يحب، لا هو حب مطلق ولا هو بغض مطلق. فقال قائل حصيف أيضا، يعني هناك قدر لا يحبه الله ومنعم الله؟ قال ولما يقدره، لا يحبه، يكرهه، يبغضه، ولما يقدره؟ قال لي طب دلل اولا. قلت قد قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى كفر بده، لا يرضاه، لا يرضاه، وقدره، نعم قدره ولا يرضاه. فقال كيف لا يرضاه؟ كيف يكرهه ويقدره؟ قلت وان كان يكرهه قدره، لان هذا الكر او هذا الذي قدره كارها سيستلزم ان ياتي بما احبه. اللي فاهم يدو، اللي فاهم يرفع ايده، خمسة ستة، اللي مش فاهم يرفع ايده، لا لا كتير. مثال واحد سينهي لكم المثال، زيد ابني حبيبي عبد الله، فقلت له انت علامتك في المدرسة الشهر هذا كانت 70%، وانا رأيت فيك الامتياز، لما فعلت ذلك؟ قال لعب الكرة، طيب بحب الكرة. فقلت له جيد. اليوم الثاني قلت له بعصا على رجله، قلت هذا حتى لا تنزل وتلعب الكرة. قال ألمتني، أوجعتني، أحب ذلك، أنا أحب أن ابني يقعد يصوت ويبكي، صح؟ في أب يحب ذلك من ابنه، أكره ذلك، ضربته إيش؟ كرها. فجاء في الشهر الذي بعده جاء ب90%، ما كرهته وفعلته كارها، أتى؟ أتى بإيش؟ أجيبه. فهمتم؟ اللي فهم يفعل يا عبد الله، ما كنا ضربنا المثل من الأول. إذا نعم، إذا استشكل وقال كيف يكرهه ويقضيه، قلنا للمصلحة الأعظم، هذا هذا الذي يكرهه سيأتي بمصلحة أعظم. فلذلك قلنا قضى. إذا فهمنا ذلك فإننا نقول ما أراده الله وأحبه وأمرنا به، فقد أمرنا بالألفة والتواب والتحاب. كونوا عباد الله إخوان، وتعاونوا على البر والتقوى، لا أنفقنا في الأرض مما ألفت بين قلوبهم، كل ذلك أمره وأحبه. فعلى المرء المكلف أن يسعى إليه. وكل من سعى إلى الفرقة فقد خالف أمر الله لنا فعله وقد عصى الله ورسوله فيما أمر، لكنه قدر هذه الفرقة. نعم قدر هذه الفرقة، فكيف نجمع بين ما أحبه وبين ما أبغضه؟ قلنا الجمع بينهما أن تجمع بين الشرع والقدر. قال كيف ذلك؟ قلنا تحلل فهمك للقدر يسهل عليك المسألة. قال حلل أنت، قلت سأحلل قدر الله بالإجمال على مرتبتين. مرتبة أولى قدر لا حيلة فيه، قدر البلايا والمصائب التي لا حيلة فيها بحلم الأحوال، هذا القدر الأول، قدر لا حيلة فيه. وهذا مفاده أصله قول الله لنا في علاه كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا
في كتاب
من قبل أن نبرأها. لا حيلة فيه، لا حيلة فيه بحلم الأحوال، ولك أن تحتج به. حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. قال موسى لآدم أنت آدم أبو الأنبياء، أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال نعم أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي خاصك الله تعالى بكلامه وخط لك التوضأ بيده. قال نعم. قال تلومني على أمر قد خلقه الله قدره الآن قبل أن يخلق سنة أو 50,000 سنة قبل أن يخلقني، فاحتج به. فهذا القدر الذي لا حيلة فيه يهدي قلب، فهذا القدر الذي لا حيلة فيه. وللعبد في العبادة بالقدر الذي لا حيلة فيه أيضا له مرتبتان. المرتبة الأولى أدناها وهي الصبر، الصبر على أقدار الله جل في علاه. مثل يوسف عليه السلام، قدر الله أن سجن ظلمة المرأة إما يقع عليها وإما يوسف، قال السجن أحب إليها مما يدعونني إليه، فقدر الله السجن له. هذا اضطراري، أنت لا حيلة فيه. فالصبر، الصبر، الصبر. وهذا أيضا مفاده لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مات ابنها وكانت في المقابر تبكي، فقال لها يا أمة الله، قدر الله نزل، يا أمة الله اتق الله واصبري. هذا المرتبة الأولى. فلما عرفت أنه سلم بعد ما قال قالت إياك عني إنك لم تصب مصيبتي، ذهبت إليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر أنت الصدمة الأولى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي أرقاها وأسماها وأعلاها، الرضا، الرضا. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المرتبتين في صور ثلاثة. الصورة الأولى المرأة التي كانت تتكشف وتسرع، امرأة كانت تسرع، في بعض الروايات أن الجن جاء بيسرعها وبيجعلها تتكشف، فذهبت الإنسان فقالت ادعو الله لي. قدر ولا مش قدر هنا؟ قدر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، فقالت ادعو الله لي، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فلك الرضا يعني ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن ادعو لي، ادعو الله لي ألا أتكشف. فدع الله لها، فدع الله لها ألا تتكشف، وصبرت عن أو رضيت بما قدر الله لها، فكان لها الرضا بإذن الله يوم القيامة. هذا النوع ليش الأول، هذا النوع الأول. النوع الثاني قدر لنا فيه حيلة، وهذا القدر الذي لنا فيه حيلة يجب على المرء أن يستخدم هذه الحيلة، فإن لم يستخدم الحيلة فقد عصى الله ورسوله. هذا القدر الذي لا تقبله، لا أقبله، والرضا من رضي فله الرضا، قال ليس من هذا الباب. قدر لابد من دفعه. أرأيت رجل أصيب بالحمى فجاءه الطبيب فقال لك الأسبرين، لك فوار، قال لا، من رضي فله إيه؟ الرضا. قلنا لا، هذا المرض قدر لك فيه حيلة وعليك أن تدفع. والدلاء ذلك قول سلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. يبقى دفع قدر المرض بدفع بقدر ايش؟ الدواء، صح ولا لا؟ هذا لك فيه حيلة. رجل سقط من الطائرة في البحر الأحمر، قلنا لو سقط في الأرض مات، سقط بعد الحمد لله، جاءت القروش ووجد مركبا فقال قد سقطت بقدر الله وسأوكل من القروش بقدر الله فلا أنادي على أحد. فجاء القرش فابتلعه والمركب بجانبه، قلنا هذا رجل ايه؟ ها قد أساء وفرط حسابه عند ربه، قتل نفسه. ليش لم يدفع القدر بالقدر؟ قال ما القدر هنا ولا في وسط البحر وعلى وسط الخروش؟ يا صاحب المركب ينادي على السفينة، ايش صحيح ولا لا؟ ينادي السفينة بجانبه، ما نادى، قال لا ولا أنادي، رضيت بقدر الله، فأكله القرش. قلنا لا، أنت فرطت، لأن هذا القدر لك فيه حيلة مدفع. فإذا القدر الذي له حيلة. إذا ننظر إلى التنازع والفرقة التي قدرها الله كونا، قدر لنا فيه حيلة أو لا؟
ك
في حد فيكم قرش؟
هذا القدر، قدر الفرقة والتنازع والفشل، لنا فيه حيلة أم لا؟ السؤال مفهوم؟ اللي يعرف الإجابة يرفع إيده. قدر الفرقة والتنازع من أي أبواب القدر؟ الأول أم الثاني؟ لنا فيه حيلة أم لا؟ والله والله دليل واحد حينهي لك المسألة، هذا آخر واحد بعد خالد. يعني ايش ده انت اتتني بالدليل على طول، جزاك الله خير، يعني ايش؟ يعني قدر لنا فيه حيلة. طب وين وجه الدلالة من الدليل استدللت به؟ واعطاه سبحان الله جميعا اللي حيأتيني به هخليه هو يكمل الدرس، جدير بان هو اللي يكمل الدرس حقا. طب نبدأ بالاستاذ محمد، تعالى يا حبيبي تعالى، انت في الدرس ممتاز. لو لم يكن لنا فيه حيلة ما امرنا، لان الله ما يأمر الا بالمستطاع، ما يأمرنا بشيء لا نستطيعه، قال واتقوا الله ما استطعتم، فلنا فيه حيلة. يبقى اذا ما يأمر الله، لما امر الله به محبا له في كتابه علمنا انه في تحت استطاعته، لانه لا يأمر به الا وهو تحت المستطاع. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا الفرقة والتنازع لنا فيه حيلة، ماذا نفعل؟ نقطع أسباب الفرقة، نقطع أسباب التنازع. قال لا نازعون في أصول الاعتقاد، قال قدر، قلنا وجب عليك أن تنظر إليه بعين الرحمة وتذهب إليه وتقول اتق الله. المذهب الذي تنتهجه ليس منهج منهج أهل السنة والجماعة، فيه كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا، لعل يكون عنده شيء من العلم تتعلم إياه وتعمل به وتتقنه. طب التنازع الآخر، واحد بدع واحد فيقول نقول له اتق الله لما تبدعه، قال وقع في البدعة، قلنا أنا معك قد وقع في البدعة، وهذه بدعة ثبتت بالكتاب والسنة، أما ترحمه؟ أما تذهب إليه تبين له؟ أما تقيم عليه الحجة حتى ترى أنه هو مجاهد أو هو معاند أم لا؟ فلنا أن نقطع كل أسباب الفرقة ما دام لنا فيه حيلة، فأنت مأمور شرعا بأن تسد أبوابها، فإن فتحت أبوابها فحسابك عند ربك وعند الله تجتمع الخصوم والله الموعد، لأن الله أمرك بعدم الفرقة، فعليك قدر ما تستطيع أن تدفع القدر بالقدر، وهذا هو عين التعبد لله جل في علاه بما خالف فيه الشرع القدر والقدر الشرع. لا نضرب القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر، بل نوفق بينهما. إن كان القدر قدر فيه حيلة، وجب علينا شرعا السعي جاهدين إلى أن ندفع هذا القدر بالقدر، قدر الفرقة والتنازع بقدر الألفة والتحابب والتواد. هذا بالنسبة للباب الأول الذي تكلمنا عنه في كتاب الشريعة. الكتاب الثاني نبدأ فيه بسرعة، قلنا الحياء هو خلق الرفيع يمنع من كل قبيح ويأمر بكل خلق النبي وعمل النبي. وقد بينا من سلم أناط الإيمان بالحياء، قال الحياء الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله. وقلنا الحياء من قول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها ها الموت الإيمان، والحياء شعبة من شعب، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فنقول الحياء من تكملة لهذا الباب، الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، لا غلو ولا عدب أن يجعل الله جل في علاه على لسان النبي الحياء من الإيمان، بل كل الإيمان حياء، بل الحياء كله إيمان، بل الدين كل الدين حياء، لأن الحياء صفة من صفات الرحمن جل في علاه، وهي من صفات الأفعال، هي من صفات الأفعال، وهي صفة كمال وبهاء وعظمة وجلال ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فإشارة، وسأسأل لبان كيف ثبتت، قال الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوض، قال في سورة الأحزاب قال والله لا يستحيي من الحق. كيف نستدل بهذه الآية على حياء، على صفة الحياء لله جل في علاه؟ سأكرر عليك السؤال، ما الذي أجعلك تتلكأ ولا تجيب إجابة بسرعة ولا تستطيع أن تفكر ولا تستطيع أن تتدبر ولا تستطيع أن تختبر نفسك في أي اختبار؟ ليش؟ الإجابة السريعة بسرعة أيبان، لأنك متقاعس لا تحضر الدروس، فلا تستطيع الاحتكاك العلمي، ولا تعرف كيف ترتب أفكارك، ولا أن تستنتج النتيجة الصحيحة في السؤال المسؤول لك، صح ولا لا؟ رأيت في عبق هو الآن، عبق من سؤالك. تفضل يا أستاذ. رأيت كيف لا تريب؟ عشان كده أنت قلت لي إيش؟ أنت أصلاً بتتعلم علم الكتاب الآن، أنا عندي علم آخر. هيتينا طب العلم الغواص اللي عندك بقى. هات ماشي. من يعرف وجه الدلالة
من الآية على أن هذه الصفة التصفية الله جل في علاه. ممتاز، لفظ فوق. إذا نفاها في موطن يبقى إذا في مواطن أخرى إيش يتصف به، لأن النفي ليس نفي مطلق، ده نفاها نفي مقيد. قال إن الله لا يستحيي أن يضرب، قال والله لا يستحيي من الحق، فلما نفاها في موطن علمنا أن في مواطن أخرى ممكن أن يتصف الله بها. وقد وفهمنا هذا قد جاء الدليل عليه من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من العبد أن يرفع عليه فردهما صفرا أو خائبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياة والستر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله قد اتصف بإيش بالحياة. وحياء الله كما قلنا صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. حياء الله حياء بر وجود وعطاء ولطف وستر بل ومغفرة، فحياء الله حياء عطاء. إن الله حيي كريم كما في التمثيل، إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. من ذا الذي سأل ربه فرده؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. لذلك في الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. فحياء الله يستحي أن يرفع العبد يديه لله جل في علاه ويردهما خائبتين وعلى مرتبتين. حياء ويكون أيضا من الكافرين، ومن الكافرين لا مش من الكافرين، يستلزم هذا الحياء عطاء الكافرين. حياء الكافر المظلوم، حياء للكافر المظلوم، يستحي الله جل في علاه أن يترك المظلوم مظلوما ولو كان الظالم موحدا ولو كان الظالم مؤمنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فلا يرده الله جل في علاه، لأنه قال وعزتي، حديث صحيح جدا صحيح جدا عن ابن عمر، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. من حياء الله جل في علاه أن يرد المظلوم ولو كان كافرا، بل يعطي الله جل في علاه المظلوم سؤله حتى يرفع عنه الظلم. حياء وجود وبر وعطاء، حياء رفع الظلم من الله جل في علاه، حياء الله جل في علاه. حياء وجود كما قال بعض علمائنا هو حياء عطاء من غير سؤال، حياء فعل الجميل وترك القبيح. وقد قال الله جل في علاه وهذا الحياء حياء يمنع الله جل من الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أيضا حياء مغفرة، كيف ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يستحي أن يعذب شيبة شبت في الإسلام، هذا حديث ضعيف جدا، وقد ورد بعض الرواة فيها وضع موضوع، لكن نحن نستغني عن هذا، نستأنس به، صدرت الباب لأستأنس به حتى تعلم كيف حياء مغفرة، حياء الله جل في علاه أن يعذبك وأنت المطيع، حياء الله جل وعلا أن يضيع جهدك في طيلة عمرك من عاش على شيء مات عليه، ولو عصيت في الوسط، لو تجرأت على حدود الله جل في علاه يغفر لك. انظر حياء الله سترك في معصية في الدنيا فلما تأتيه في الآخرة قال سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخي الله جل وعلا كنفه على عبده فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، فيظن العبد بعد ما رأى ما قدم ورأى النار أمامه قال إيه هلك، فيقول الله جل وعلا عبدي سترته عليك في الحياة ستراه عليك فيستحي أن يعذبك بها في الآخرة، فقال الله جل في علاه عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فتكون مغفرة. فهذا حياء وجود وبر وعطاء ورأفة ورحمة من الله جل في علاه، فهذه صفة من صفات الله جل في علاه، صفة الحياء. أيضا في هذا الحياء الذي يجر الإنسان إلى الستر، انظر إلى حياء الله جل في علاه، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم لقضاء حاجته أو لخلائه فليستتر فليستتر لحياء الله جل في علاه. أرأيت الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يكون خاليا، فقال الله أحق أن تستحي منه، الله أحق أن يستحي منه سبحانه جل في علاه. إذن فهي صفة من صفات الله جل في علاه، مفادها ثمرتها لازمها أن يعطيك فلا يمنعك، أن يغفر لك فلا يؤاخذك بذنبك، من حياء الله جل في علاه. إن الله حي ستير، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه لله جل في علاه فيردهما صفرا. كم نحن من الغفلة بمكان، كم نحن من الجهل بمكان، كم وكم وكم تركنا أوقاتا الإجابة فيها يسيرة ولم نرفع أيدينا لله جل في علاه. لو استجلبت حياء الله جل في رفع اليد علمت أن الله لن يتركك، لن ترد خائبا بحال، يقينا أنا على ذلك على يقين، وأنتم كذلك طلبة العلم تعلمون بأن الله حي كريم، بأنه لا يمكن أن يرد خائبا،
ما شئت من أمر الدنيا والآخرة، وأفضل لك أمر الآخرة فستجر بعدها الدنيا. يعني أنت لو طلقت الآخرة أتتك تحتها الدنيا. فألا تستحي من ربك جل في علاه فترفع يديك ليستحي له منك فيعطيك ما أردت؟ لما تضيع هذا الخير العظيم؟ لك في اليوم دعوة مستجابة، لك في اليوم أن تجعل أن تقول بأن الله حي كريم لن يردني، والله لن يردك بحال من الأحوال، والله لن يردك بحال من الأحوال، والله لن يردك بحال من الأحوال. كم ضيعت من عمرك أن ترفع يديك تعبدا لتستشعر في قلبك حياء الله وأنه لن يردك بحال من الأحوال. حيثما كانت هذه الدعوة، ما لم يكن اسم أو يكن إيش، ما لم تدعو باسم أو قطعة رحم فلن يردك الله جل في علاه. الحياء صفة من صفات الله، وهو خلق من أخلاق الملائكة. الملائكة ألطف خلق الله، أعظم خلق الله قدرا ومكانة، لا يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعظم صاحب لابن آدم هو الملك، يعضده يوفقه. لمة الملك لمة عظيمة جدا. أرأيت كيف سليمان عليه السلام ماذا بماذا نصحه الملك؟ قال استسلم، قل إن شاء الله. لذلك أنا أتكلم في سليمان له 100 امرأة، فقال لأطوفن اليوم على الليلة على 100 امرأة، تأتي بمئة رجل يجاهد في سبيل الله. فالملك نصح ونصيحة عظيمة، قال لتعلم أن لمة الملك نصيحة للتقريب من الله جل في علاه. فقال له إيه؟ قل إن شاء الله، استثنى. لذلك قال لو قال لباتوا يجاهدون، ما نظر إليهم وهم يجاهدون في سبيل الله. لكن لما لم يستثني إيش اللي حدث؟ ابتلي بقطعة لحم على كرسي، لأنه لم يقل إن شاء الله. لغرض المقصود الملائكة أعظم خلق الله قدرا، ومع ذلك لهم هذا الخلق العظيم الرفيع. لما لا؟ وهي صفة من صفات الله يحب أن يراها في أبابه، فيراها في الملائكة فالملائكة تستحي. قالوا وما الدليل على استحياء الملائكة؟ قلنا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن فخذيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال السلام عليكم السلام، فدخل أبو بكر فجلس، ثم دخل عمر فاستأذن فدخل، وما زال سلم على هيئته. ما هي الهيئة؟ كاشفا عن فخذ. ثم دخل عثمان فاستأذن فقام من سلم فاستوى وغطى فخذه. فلما انتهى تعجبت عائشة وتعرف وتعلم
الحمد لله
عفوا تعلم مقدار الرجال، وتعلم أن أبا بكر أفضل وعمر أفضل. فقالت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر رضي الله عنه فلم تهش ولم تبش ولم تستوي، ودخل عليك عمر كذلك، لما دخل عثمان فعلت ما فعلت؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة لها حياء عظيم تستحي منه الملائكة. لذلك علماءنا يقولون بأن الملائكة، يعني بعض الأثار بأن الملائكة الكتب الحافظة لا تكون ابن آدم بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، أو قالوا في حالتين، دخول الخلاء أو جماع الرجل بأهله، فقط من الحياء حياء الملائكة. فالحياء صفة من صفات الملائكة، لذلك على المرء أن يسارع في أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، بل هي صفة من أعظم الخلق قدرا من البشر، فهي صفة للأنبياء. قد أورد ابن كثير وهذا للعبرة بأن آدم عليه السلام لما عصى ربه جل في علاه فر، فقال له الله جل في أوحى الله إليه أفرارا مني أهربا مني؟ قال لا بل حياء، قال لا بل حياء. وقيل وهذه الصفات لا تكذب وتصدق، قيل أنه لما أهبط الأرض بقي 40 سنة لا ينظر إلى السماء حياء من الله جل في علاه. لكن عندنا الصحيح يغنينا بأن الله جل قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. قال الله عليه وسلم كان موسى رجلا حيا لا يظهر أو لا يظهر من جده من شيء. فقال اليهود قالوا به مرض أو به عيب، فذهب اغتسل وحده حتى الثوب جرى بثوب الحجر جرى بثوبه حتى يبين الله لهم بأنه لا شيء ولا عيب عنده. فقال الله جل وعلا فبرأه الله وكان عند الله وجيه لما ضرب الحجر وقال ثوب حجر ثوب حجر. وغير المقصود قال فيه نبي سلم كان رجلا حييا، ومن علامات حيائه أنه كان لا يظهر من جلده من إيش من شيء. لذلك قال نبي سلم عليه غطي فخذك فإن الفخذ عورة، على تفصيل عند العلماء في الفقهاء في هذا الباب. وقول نبي سلم لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تنظر إلى ذلك بحال من الأحوال حياء. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان أصدق الأنبياء حياء، يعني الكل صادق في الحياء والكل له هذه الصفة، وكان أعظمهم حياء، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم حياء. لذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيح يصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حياء العذراء في خدره، أشد من حياء البرأة البكر التي لم تجرب الرجال بحال من الأحوال. قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ثم
بيّن لنا الرواة كيف حياء النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في موقفين عظيمين. الموقف الأول، جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحيض، ما يخص النساء، كيف أتطهر من حيضي، يعني إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء كيف أتطهر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين لابد أن يظهر، وصح ممن يقول ولا حياء في الدين، هذا خطأ، قال حياء الدين كله، قل لا حرج، تأدبا الدين كله حياء. فجاءت لا تتحرج لتتعلم كيف تعبد الله جل في علا. فقالت له للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقطع الدم ماذا أفعل؟ فقال لها خذي فرصة ممسكة، يعني إيش؟ قطعة قطن فيها مسك، فتوضئي بها. في رواية أخرى في الصحيحين متفق عليها قال خذي قطعة من قطن فتطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف أتوضأ بفرصة المسك؟ فوقع أسقط في يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عادت، فكيف أتطهر بإيش؟ بهذه القطعة الممسكة. فقال الله عليه وسلم حياء سبحان الله، لما استحى يقول ذلك، سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله توضأي بها. قالت كيف أتوضأ؟ عائشة ما احتملت، قالت فجذبتها بالقلب أو جذبتها فأخذتها فقلت لا تتبع الدم بإيش؟ قطعة القطن، مفهمين؟ ها، قالت تتبع الدم، يعني إيش تتبع الدم؟ وحتى في الإحداد المرأة الممنوعة من المسك والطيب لها تستخدم المسك والطيب بعد انقطاع الدم، يعني في محل نزول الحيض. يبقى معنى إيش الحياء بقى هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، قال لها تطهري، يعني اتباع القطنة الممسكة في مكان الحيض. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله تطهري، سبحان الله توضئي. لما لم تعلم قالت لها عائشة تتبعي أثر الدم. هذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني الذي يبين لك حياء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسقط في يدي، دخلت امرأة رفاعة بعدما طلقها وبت طلاقها وتزوجت أبا الزبير، أبا الزبير، فدخلت يعني اشتاقت لأيام من رفاعة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبو تزوجت أبا الزبير وأنا عنده مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب، تعرفين هو طبعا لا تفسيران، المهم مجمل التفسير أنه لا يستطيع أن يجامع. فهي قالتها هكذا أنا عنده كالخرق البري، ما فيش نفع، ما بنتفعش. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، قالت ذلك اندهش أبو بكر واقف خالد في الخارج، سمع ان المرأة بتقول يا رسول الله انا عند ابي الزبير كهدبة الثوب. فقال خالد يا ابا بكر انظر ما يقال في ضيافة النبي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ايش اللي بيقال؟ قال ابتسم النبي صلى الله عليه وسكت وطقطع راسه، لكن في النهاية اشتد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لان ابا الزبير جه ومعاه ثلاثة كبار. فقال من هؤلاء؟ قالوا ابنائي. قال هذا الذي عنده كهدبة الثوب. يبقى حتى انت اتيت بهذه بجرأة في الموقف، وايش؟ والمسألة غلط، الراجل جاب ثلاثة، يعني المسألة مش لا تصح أن يقال بمستهابة. فقال لا حتى تذوق عسالاته ويذوق عسالاته. فهذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة رضي الله عليهم قد تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد مرئوا حياء، وكان أصدق الصحابة حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن المواقف أظهرت حياء الصحابة رضي الله عليهم. أبو بكر الصديق كان يقول أيها الناس، وهو يخطب الناس، استحيوا من الله حق الحياء، فوالذي نفسي بيدي ما ذهبت لقضاء الحاجة إلا وأبعدت المذهب. هذا من الحياء، من الأدب، للتستر. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر في بعض الروايات قال أما أحدهما فكان لا يستتر، ما في حياء، العورة تنكشف، لا يستتر من بين. لذلك أبو بكر حياء قال فإني أبعد المذهب فيقضي حاجته، قال ما يقضي حاجته إلا متقنعا بثوبه، يضم بعضه إلى بعض وبالثوب هكذا يقول حياء من ربي، يستحي أن تظهر العورة. ولا أنت الناس ماشيين بالعورات ما فيش أي شيء، كأنه ماشي براسه، ماشي عورة مشوه، ما فيش مشاكل، أظلمت المسألة، الفطر أصبحت مقلوبة منكوسة، ليست فطر سليمة بحال من الأحوال. وعمر بن الخطاب قال كلام لابد أن يفزع منه المرء وأن ترتجف أركانه وتهتز قواعده وقلبه يحترق. قال من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. أقول ومن مات قلبه فهو في النار، لأن الله جل وعلا قد قال كلا، سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا على الران
ومات القلب انتهى الموضوع. حياة القلب بها حياة الأبدان، موت القلب موت البدن. لا قول من الله جل في علاه. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه من شدة حيائه من الله جل في علاه يظلم المكان إذا أراد الاغتسال، فإذا دخل الخلاء ضم بعضه إلى بعض فلا يرى شيء من عورته بحال من الأحوال. وانظر إلى ضرب المثل الرائع من علي بن أبي طالب، قال: كانت فاطمة تحتي وكنت رجلا مزاء فاستحييت من النبي ختمه، ما استحي أن أتكلم له في مسألة تخص مسألة الجماع وعنده ابنته، فاستحيا حشمة مروءة حياء أن يسأل الإنسان في ذلك وأريد أن أتعلم. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في المذي، فقال: منه الوضوء. وهذا من شدة الحياء، فهذا حياء هؤلاء الأفذاذ الأمادت الأكارم. فحري بنا أن نتمثل بهؤلاء أو نتمثل بأخلاقيات هؤلاء، من رام الخير ومن رام الرفعة والرقي فعلي أن نتمثل ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأتسون بالنبي. يبقى لنا دقيقة واحدة في الكلام على أقسام الحياء، إن كان الحياء بهذه الروعة، إن كان الحياء هذا الذي يتخلق به الإنسان فيرتفع عند رب جل في علاه، إن كان بالحياء حياة القلب فعلى المرء أن يمتلئ حياء. فإننا نقول: والحياء قسمان، حياء ممدوح وحياء مذموم. فتعرف الممدوح فإيش؟ فتفر منه، وتعرف المذموم فتتصف به. خطأ فاحش أعوذ، هذا ليس من الحياء. ده من الحياء أن تعرف الحياء الممدوح فإيش؟ فتسارع إليه، والمذموم فتفر منه. أما الحياء الممدوح فأيضا على نوعين، نوع جبلي، وهذا ليس هو المقصود بقول السلام والحياء من الإيمان، لا ترتب عليه ثواب إلا إذا خرج خارجه. حياء جبلي وحياء مكتسب، حياء جبلي وحياء مكتسب. أما الحياء الجبلي كما في حديث عبد الأشج عبد القيس الأشج الأشج بن عبد القيس عندما قال له السلام: فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والحياء، فقال: اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: جبلك الله. فقال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه. فهذا الجبلي، الحياء الجبلي المفطور به الإنسان، لا يتعلق بقول السلام الحياء من الإيمان، لا يترتب عليه ثواب إلا إذا تعدى الخارج في الأفعال فيكون الترتب على ذلك الثواب. والحياء الثاني والحياء المكتسب المتمرس عليه الذي يسعى ويعاني المكلف حتى يكتسبه حتى يتحلى به، وهذا الحياء يصل إليه المرء بأمرين اثنين. الأمر الأول: النظر إلى ديمومة نعائم الله جل في علاه، والحر أسير الإحسان، الحر أسير الإحسان. كلما نظرت أن الله رفع عنك كربة، فرج عنك كربة، رفع عنك بلية، أعطاك نعمة، تلو النعمة تلو النعمة، استحييت من ربك أن يراك في المعصية. كيف وقد أكرمك، كيف وقد كرمك، كيف وقد عافاك، كيف وقد فرج عنك الكربات. ألا تستحي من ربك أن تبارزه بالمعاصي وخير إليك نازل فيكون شرك إلينا صاعد. فالحياء هنا النظر إلى نعائم الله. وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. إنما أتيت على علم، يتمرد على الله جل في علاه. لذلك يقول الشافعي: الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. هذا هو الحر، هذا الحيي حقا، يحفظ وداد لحظة واحدة وتعليم لفظة. لذلك كان الشافعي يمد رجله بين طلبة العلم، فدخل أعرابي، وتعرفون الأعراب لا علم له، وفي منهم الأجلاف صح ولا لا؟ فدخل الأعرابي وكان الشافعي يمد رجله بينه هذا انبساط بين الشيخ وبين طلبة العلم، لأن طلب العلم ماسك سيف في الخارج يقول: خلاص قد أزعجني، لابد أن أطير رقبته، مش أنا رجل وهو رجل، ايش اللي بيحدث هذا؟ لا، يعرفون قدر علمائهم. لذلك الربيع يقول: والله ما شربت الماء امام الشافعي حياء منه، هيبة له، ادب راقي. هذا الذي يميز طالب علم عن طالب علم، والله جل وعلا يكشف عن القلوب ويمتحن الناس ويختبرهم بالمواقف حتى يظهر الغث من السمين. فالغرض المقصود الشافعي مد رجله، فلما دخل الاعرابي استوى الشافعي واعتدل هيبة للاعرابي بويتي او المزني، قال: ما أحببنا أن نراك بهذه الهيئة، أنت تفعل هذا مع كبار طلبة العلم والأعرابي يدخل تفعل معه هذا؟ فقال له الشافعي مجيبا لقطع الدهشة: الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الأعرابي هذا علم الشافعي ما كان يعلمه. علم الشافعي ما كان يعلمه، يعني هو الشافعي بيشرح لفظة، فقام الأعرابي فبيانها له لغة. انت تأتي للبحر تضع فيه قطرة ماء
لكن لما الشافعي رأى الرجل أراد أن يحسن إليه بتعليم اللفظة حملها له حر حر حيي مروءة. فقال كنت أجلس مع الناس فأشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار. تعرفين نكاح الشغار؟ تزوجني ابنتك على أنه زوجك ابنتي من شغار الكلب رفع رجله ورفع رجله. فقال له العرب والشافعي عربي أصيل قال العرب لا تقول في الشغار إلا إذا إيه رفع الرجل الكلب رجله يعني رفع الرجل يعني أنه يرفع رجل ابنته والثاني يرفع رجل ابنته على أن يرفع رجل ابنته بلا مهر بينهم ده نكاح الشغار. فابتسم الشافعي وحفظها عنه فلما جاء حفظ له تعليم اللفظة لفظة مش التجاري السنة سنتين ثلاثة أربعة تسافر معه وترحل معه وتتعلم منه وتبارزه يا ربي فارق بين شاسع وفرق واسع بين طالب العلم حقا الذي تعرف له قدره فتضعه في قلبك وبين من تطرحه رأسا وتعرف قدره فتضعه في دائرته. فانظر الشافعي في لفظة واحدة حفظها للرجل وقال الحر يحفظ تعليم لفظة لفظة واحدة. وإن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمردا. فإذا أنت مع ربك لنا في علا إما أن تتمرد وإما أن تكون كريما فتعلم بنعائم الله لنا في علا فتستحي أن تبارز الله بالمعاصي بعدما منحك كل هذه النعائم. الأمر الثاني في الحياة أنا ابتدأت بالأسهل الأصعب وهذا لا يدخله إلا المحسنون ألا وهو التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلا. كلما علمت من صفات الله جل في علاه بالرقابة والإحاطة والقدرة والجبروت استحييت من ربك تهجم على المعصية وهو يراك وأنت تعلم أن بصر الله سابق لك. تتكلم بكلام معين أو تفكر بتفكير معين تعلم أن الله يكشف كل ما بداخلك إن الله يعلم السر وأخفى وقل من في سماوات قل لا يعلم من في سماوات الأرض الغيبة إلا الله. هذا الباب باب عظيم جدا لا يدخله إلا المحسنون لا يدخله إلا طلاب العلم المتقنون يدخلون هذا الباب فيكتسب المرء الحياة فيكون هذا الحياء المكتسب الحياء الممدوح. أما الحياء القسم الثاني والحياء المذموم هذا الحياء الذي يمنع من الحق هذا حياء المذموم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا حقا والله لا يستحي من الحق. انظر إلى اللبيبة القريبة دخلت لتتعلم لأن مجاهد بسند صحيح قال ضاع العلم من رجلين ضاع العلم على رجلين مستكبر ومستحي مستكبر أنا ملتزم 70 سنة ورجل ملتزم من 10 سنين أجلس تحت رجلي ثم تجلس هتفضل جاهل كما أنت هتضرب في الحائط والناس كلهم يجاهلونك وتقعد تفتي بالخطأ وتكفر الناس وأنت لا تفهم شيئا ولا تعقل شيئا وتحسب أنك تنصر دين الله وأنت تهدم سيف الله ده ما في علاه بهذا الذي تفعله إن صح التعبير. فالغرض المقصود ضاع العلم بين اثنين بين المستكبر والمستحي. لذلك جاءت المرأة أم سليم قالت يا رسول الله بأدب جم وحياء جم إن الله لا يستحي من الحق. إذا لابد أن أقول لأن لو استحييت بحياء مذموم إن الله لا يستحي من الحق. ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هي احتلمت عليها إيش الغسل عليها الغسل. فقال فمدح ام سلمة فيها في ذلك حتى قالت ام سلمة سمعت كده لما قالت ماذا على المرأة اذا احتلمت عملت كده ام سلمة. لا عائشة في رواية اخرى جذبتها قالت تربت يداك فضحت النساء. فقال لها ام سلمة بل انت تربت يداك كيف يشبه الرجل الولد اباه ويشبه امه الغرض المقصود. فقال لها ام سلمة يبين لها ان هذا الحياء مذموم كان لها أن تسأل لتعلم. فقال نعم على الغسل إذا هي رأت الماء. والحياء المذموم أيضا أن يمنعك عن قول الحق. تقول مستحي دخلت على شيخي فقد أخطأ خطأ لا أستحي أن أنا أبين له. لا هذا حياء مذموم يبعده الله جل. أشد حياء رأيته مذموم امرأة جاءت لرجل طالب علم متقي الحمد لله نحسبه كذلك فمدت إيديها فنظر قال استغفر الله الحياء من الدين الحياء لا يأتي إلا بخير فسلم عليه. استحي الا اسلمها استحي اردها ايه اردها هكذا ما سلمش عليها ده انا استحي تستحي لا ده الاكم وراءها ما وراءها هذا ليس بحياء لانك بين حيائين بين حياء من المراه وبين حياء من الله الذي امر ونهى ممن تستحي فقل لها قولا فصلا انا الان بين امرين استحي منك او استحي من الله قل ادبا استحي من الله او استحي منك هي نفسها ماذا تقول استحي من الله اذا وجدت رجل عمال يقبل في امراه عمال يقبل فيقول له اتق الله الا تستحي من ربك فهو يقول الرجل لا انا استحي رجل هذا له حشمه عندنا وله مكانه هذا رجل يعصي فلو تركت على المعصيه انت لا تستحي من ربك الان فهذا حياء مذموم الذي يمنعك عن قول الحق
بلا مفسدة فهذا حياء مذموم. والحياء الذي يمنعك عن العلم أيضا حياء مذموم لا يصح الإنسان أن يتمثل به. يبقى لنا الكلام على فضل الذين يستحون من الله جل في علاه. ممكن أسرد على الإخوة وممكن أقول انتهيت, والأسبوع القادم عندما ندخل في الحديث الثاني أأتي بها تعريجا لأني تعديت حدودي 5 دقائق وما في إجابة إلا على سؤال واحد, وأستغفر الله على الإطالة مع الإخوة, أستبيحكم عذرا, لكن المقام كان يستلزم ذلك فلا أتعدى حدودي بعد ذلك فسؤال واحد فقط, ويسامحوني الإخوة على إجابة الأسئلة لأن الوقت كده قد أزف. تفضل.